بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى في متن نظم الورقات، قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على صدر هذا الباب في قوله: باب أصول الفقه وما لأهل العلم من الاختلاف في هذا، وذكر شيء من كلام رحمة الله عليهم. تقدم الإشارة إلى أن هذه الحدود من كلام الناس وليست من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يضر الخطأ فيها من جهة اللفظ إذا كان المعنى واضح وبين حينما يعبر عنه الإنسان بعبارة تدل على المعنى المراد، فكونه يأتي بلفظ عام أو لفظ خاص فلا يضرها هذا. ويدل عليه أن المتكلمين في هذا الباب يختلفون اختلاف كثير، بعضهم يجزم بصحة شيء من الحدود ثم ينقضه غيره، وقد ينقضه هو نفسه في وقت آخر ويقول هذا لا يصح، مثل ما تقدم في حد أصول الفقه وكذلك في حد الفقه. وكلما كان التعريف بسيط واضح وبين كلما كان أقرب إلى المعاني الشرعية. وسيأتي في كلام مصنف الناظم رحمه الله في آخر هذا الباب إشارة إلى تعريف أصول الفقه. وتقدم أنهم عرفوا الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا التعريف الطويل الذي قد يشق أحيانا حفظه وربما أيضا إدراك بعض معانيه. ولهذا اختار بعضهم أنه قال هو العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية وكفى العلم، وهو ظاهر عبارة الجويني رحمه الله في كتابه الورقات، أو عبر بنحو من هذه العبارة، قال: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية. وهذا تعريف مختصر، تعريف أيضا جامع وسهل وبين وواضح، هذا مما تميزت بهذه الورقات في سهولة عبارتها ووضوحها، ولهذا اشتهرت وانتشرت. فالفقه قول الفقه علم كل حكم شرعي، وتقدم أنه عرف الفقه شرعا وعرف الأصل لغة، وأن تعريفه للأصل لغة هو أمس بأصول الفقه، تعريفه للفقه اصطلاحا هو أمس بعلم الأحكام الشرعية من باب اختصار المقام. وتعريفها تعريف الفقه كما تقدم أن الأيسر فيه هو العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية، هذا يحصل قولهم المكتسب من أدلتها التفصيلية، قولهم الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. حتى كلمة المكتسب هذه ربما تحتاج إلى نظر، لكن حينما تقول العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية نعلم أنها لا يكون اجتهاد إلا عن اكتساب وعن نظر، وهذا يدركه حتى عموم الناس من جهة المعنى، وهذا هو الأحسن في مثل هذا. قال رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وهذا من اصطلاحهم، فرقوا بين الفقه في قولهم الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فقالوا الفقه ووصف الفقه هو من كان عالما بالأحكام الاجتهادية، أما من كان عالم بالأحكام القطعية وإن كان هو نوع من الفقه لكن لا يكون وصفا، هو فقه لا شك، لكن فرق بين أن يكون ملكة له ووصفا له، وبين أن نقول هذا من الفقه. ولهذا نقول الفقه الأكبر، والفقه الأكبر لا يخفى على أحد، لأنه من الأحكام التي يجب على كل مكلف علمها من حيث الجملة، فلا ينافي أن يقال إنه فقه، ولا نقول له فقيه، لا نقول له فقيه، لأن كل من فقه مسألة فقد فهمها، لكن فرق بين من فقها ومن فقها ومن فقها. والمراد هنا من فقها على صيغة فعل بمعنى صار فقيها، يقال فقها إذا صار فقيها، أما فقها إذا فهم، أو فقها إذا سبق غيره إلى الفقه أو سبق غيره إلى الفهم، هذا قد يأتي لمن لم يكن فقيها. والمراد هنا بالفقه هو من كان الفقه له سجية، ولا يخرج من لا يخرج هذا الفقه الأكبر، وكذلك الفقه القطعي بالأحكام القطعية، يكون يعلم أن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة، أن الخمر حرام، الربا حرام، وسائر المحرمات، يعني الأمور القطعية في باب الوجوب وباب التحريم، وكذلك في باب الاستحباب، وكذلك سائر الأحكام الشرعية التي تكون أحكامها قطعية. ولهذا قال والفقه علم كل حكم شرعي، والفقه أخص من العلم عندهم كما سيأتي. ولهذا جاء الثناء على الفقيه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما هو كما في المتفق عليه عن معاوية، وهو عند الترمذي عن ابن عباس وابن ماجه عن أبي هريرة، وجاء عن عمر وعن جماعة من الصحابة عند ابن أبي عاصم وغيره، فهو حديث صحيح وطرقه كثيرة وألفاظه تدل على هذا المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين، في حديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين، رواه مسلم. وفي البخاري: اللهم علمه الحكمة، وعند أحمد بإسناد صحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كله دعاء بالفقه والحكمة، والحكمة هي السنة، كما قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولا يتلى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذان: القرآن والسنة. القرآن والسنة، وفي إشارة إلى أنها تتلى، إلى أن السنة تتلى كتلاوة القرآن، أنها تتلى كتلاوة القرآن. وهذا هو الذي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: والفقه علم كل حكم شرعي. هذا قوله كل تدل على أنه يعلم كل الأحكام، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، إنما قالوا إنه متهيئ لعلمها قوة لا فعلا. فعندنا من هو يعلم الأحكام بالفعل، ومن يعلمها بالقوة. لا أحد يعلم الأحكام الشرعية بالفعل، ما أحد يعلمها إلا ما أحد يعلمها إلا نبي ينزل عليه الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن غاية أمرهم الاجتهاد في الأمور التي يحتاج فيها إلى البحث، البحث. ولهذا قال: والفقه علم كل حكم شرعي. قالوا إن المراد إما هنا أراد بالقول كل الأغلب والأكثر، أو أنه يراد بذلك أو جملة من الأحكام الشرعية تصف بها ويكون بها فقيها، أو هو أو يقال هو أحسن أنه متهيئ بالقوة، مثل حينما تسأل رجل من أهل العلم عن مسألة من المسائل فلا يعلمها، يقول الله أعلم، الله أعلم، لكن هو متهيئ، عنده من آلة الاجتهاد والنظر. ولهذا قال: جاء اجتهادا. وإذا كان اجتهاد فيحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، نظر ثم استدلال، يحتاج إلى النظر ثم الاستدلال، كما سيأتي في كلامه في النظر والاستدلال، فينظر ثم يستدل. فهو متهيئ كما يقال بالقوة، عنده قوة، مثل إنسان يقول أنا أقدر أن أحمل هذه الصخرة، هو لم يحملها بالفعل، الآن هو لا يحملها لكن يحملها بالقوة بقوته، فإذا حملها يكون قد حملها بالقوة، حملها بقوة. مثل إنسان يقول أستطيع أن مثلا أصلح هذا الجهاز، هو لم يصلحه بالفعل لكن هو عنده قدرة وتهيؤ لإصلاحه بالفعل، فكأنك تختبره في هذا، فحينما يصلح ينجح في ذلك فيكون في هذا الجانب متقنا لصنعته في كل علم. كذلك أهل العلم هم على هذه الطريقة، فهو متهيئ بالقوة لا بالفعل، متهيئ بالقوة لا بالفعل. قال جاء اجتهادا دون حكم قطعي، الأحكام القطعية هذه من علمها لا يقال إنه فقيه، بمعنى أنه صار الفقه له سجية، هذا المراد، إنما يقال فقه المسألة وفهم المسألة ونحو ذلك من المعاني الدالة على هذا المعنى. والفقه علم كل حكم شرعي، والفقه أخص من العلم، ولعل يأتي في كلام مصنف رحمه الله شيء من هذا. والفقه نعم سيأتي إن شاء الله، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ثم قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما. دخل المصنف رحمه الله في ذكر الأحكام التكليفية، ذكر الأحكام التكليفية، وهو مناسب لذكره بعد ذكر الفقه والعلم، لأن أهل العلم يعلمون هذه الأحكام ويميزون بينها. فالمصنف رحمه الله من حسن ترتيبه، وهو اتبع في ذلك الأصل وهو الورقات للإمام الجويني، ذكرها مجملة ثم فصلها كما سيأتي في ذكره لأبواب الأصول، ثم يفصلها بابا بابا، وهذا كالفهرس لما يريد أن يذكره، فهرس في نفس الكتاب، وهذا أيسر. ولهذا قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. نعم هذه الأحكام الخمسة أيضا مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي. كم هذه الأحكام؟ كم عددها؟ سبعة. ما هي؟ الواجب المندوب والمباح المحرم المكروه والصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. ظهر كلام المصنف رحمه الله تبعا للأصل أنه جعل الأحكام سبعة، أنه جعل الأحكام سبعة، وظاهر كلام أن الأحكام هذه أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، وهذا مما وقع في خلاف. وذكروا عن الجويني رحمه الله في نهاية المطلب أنه زاد معها خلاف الأولى، خلاف الأولى، وجمهور الأصوليين يظهر من تصرفهم أنهم لم يفصلوا المكروه كما أنهم لم يفصلوا المندوب. وعلى هذا فروع المكروه حكم حكم المكروه، فروع المندوب حكم حكم المندوب، فخلاف الأولى داخل في المكروه، كأنه جنس تحته أنواع، وكذلك المندوب جنس تحته أنواع مثل سائر أنواع الأجناس. ولذا اختاروا لفظ المندوب، وهذا من حسن الاختيار في هذا، لم يقولوا المستحب أو السنة أو الرغيبة أو النافلة، قالوا المندوب، لأن المندوب كما سيأتي هو المدعو، والمندوب هو المطلوب فعله، فكل سنة مندوبة، وكل مستحب مندوب، والنافلة مندوبة، والرغيبة مندوبة، والتطوع مندوب، والنافلة وهكذا. ولهذا يكون الحكم كذلك في المكروه، فخلاف الأولى مكروه، لكن المكروه درجات، قد يكون بعضها قريب من الحرام، وهذا على اصطلاح الأصوليين. أما في الكتاب والسنة وكلام السلف عندهم المكروه ربما يقع في يطلقونه على المحرم، كما قال سبحانه لما ذكر محرمات قال عقب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها،
وقال كره لكم قيل قال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فليدل على أن يدخل فيه المحرم والمكروه، لكن اصطلحوا على أن المكروه هو خاص بما لم يكن النهي فيه جازما، وهذا سيأتي في تعريف المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم. قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم، المكروه مع ما حرم، مع تسكن هنا وهي أيضا ظرف، هي ظرف، ولهذا جاء في البيت بعده مع الصحيح، أجراها على الأصل مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذا أو من عابد. تقدم أنه ذكرها سبعة الأحكام، وظاهر أيضا أن الأحكام التكليفية أنها سبعة، وهذا مما وقع فيه نزاع كما تقدم، وجمهور الأصوليين على أن الأحكام التكليفية خمسة، أما الأحكام الوضعية فاختلفوا فيها. المتفق عليه الأسباب والشروط والموانع، هذه اتفقوا على أنها أحكام وضعية، اختلفوا في ثمانية زائدة على هذا، وهي العلة والأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، 11، هذه يعني مع الثلاثة هذه اختلف فيها، هل هي من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية أو تختلف أحكامها. ولهذا المصنف رحمه الله اختار هنا أن الصحة والفساد من ضمن الأحكام التكليفية، السبب والشرط والمانع هذا لا خلاف في أنها أحكام وضعية، وإن كانت الشروط أيضا فيها ما هو تكليفي وفيها ما هو وضعي، فيها ما هو تكليفي وفيها ما هو وضعي، ولها أحكام كثيرة، لأن الأحكام الوضعية تختلف، فيها شيء يكون تحت قدرة المكلف وفيه شيء لا يكون تحت قدرة المكلف، وفيه شيء تحت قدرة المكلف ولا يؤمر به، وتحت قدرة المكلف ويؤمر به. فمن ذلك مثلا طلوع، مثلا غروب الشمس، زوال الشمس، هذه أسباب وضعية باتفاق أنها ليست داخلة تحت قدرة المكلف وليس مأمورا بها، وكذلك سائر الأسباب الأخرى، كذلك مثلا النصاب في الزكاة، النصاب السبب ومع ذلك ليس مأمورا به، وهو قد يدخل تحت قدرة المكلف، ممكن إنسان يملك نصاب ومع ذلك لا يؤمر بذلك فليس مخاطبا به، ليس مخاطبا به. وهذه التفاصيل يقع فيها خلاف بين أهل العلم، وبالجملة ما دل ما جاء في الشرع أنه من تمام الواجب فيجب الإتيان به، ما كان لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان يعني سببا، سواء كان شرطا أو لم يكن على هذا الوصف، مثل الطهارة، مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. قاعد اختلف فيها، في بعض النسخ قالوا أو ذكر في بعض النسخ أنه من عاقد، من عاقد أو عابد، ومنهم من أجرها من قاعد أو من عابد، لكن من عاقد أجرى، وهذا يحتاج إلى مراجعة المخطوطات في مخطوطة هذا النظم وأقربها إلى المصنف رحمه الله، فإن وجد فيها من عاقد فهو واضح بين، لأنه قابل بين العاقد والعابد، العقود في المعاملات وباب الأنكحة والعبادات، وهذا أصل واضح، وإلا إن كان ثبت قاعد فيمكن أن يوجه، وإن كان عاقد هو أقرب من جهة المعنى. جزاك الله خير. طيب يعني على هذا ما دامت النسخ الخطية هكذا فهو يعني يدل على أن الأصل في هذا أن العاقد هو الصواب، أن العاقد هو الصواب في هذه المسألة، في المسألة في وكلمة قاعد هو الظاهر والله أعلم، على هذا تكون تصحيفا، على هذا تكون تصحيفا، وهو من عاقد هذان أو من عابدي، من عاقد هذان أو من عابدي. نعم، وهذا هو الأسلم والأسلس في هذا الباب، وهو أن يكون مقابلة بين العقود والعبادات، بين العقود والعبادات، ثم أيضا يجري على الصحة والفساد، يجري على الصحة والفساد في هذا الباب. جزاك الله خير شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. هذه خمسة أحكام تكليفية، وهي الأصل في هذا الباب، وهي الأصل في هذا الباب، وهي التي تقوم عليها الشريعة. والشريعة أمر ونهي، الشريعة أمر وهو الواجب، ونهي وهو المحرم، ومن المأمور به المستحب، ومن المنهي عنه المكروه. والمباح أيضا من الأحكام، الأحكام الشرعية من أحكام، وهو تكليف من جهة، هو تكليف من جهة، وسيأتي في كلام مصنف بيان هذا الباب. قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد، مع الصحيح مطلقا. الصحيح هو السليم، والفاسد ضده. متى يكون العقد صحيح؟ إذا تمت شروطه. والعبادة متى تكون صحيحة؟ إذا تمت بشروطها. إذا كانت صحيحة فهي نافذة، فهي نافذة. ولهذا قال: من عاقد هذان أو من عابدي، من عاقد هذان أو من عابدي. فكل عقد استوفى الشروط هو صحيح، وإذا فات شرط من شروط الصحة فهو فاسد، فهو فاسد. والشرع لم يفرق بين الفاسد والباطن، لا فرق في الشريعة بين الفاسد والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن. قال: نكاحها باطل باطل، والجمهور يجعلون هذا فاسد، والمعنى والحديث قال باطل، فدل على أن قولهم فاسد بمعنى باطل. وإن كان هناك فرق من جهة أثر هذا العقد، من جهة أثر هذا العقد، ولا في بعض المسائل والصور، وهم يفرقون في مسائل خاصة، لكن لماذا فرقوا؟ لدليل. والمعنى الباطل باقي على بطلانه، والفاسد باقي وأنه باطل. لماذا قلنا إنه يعني أنه ليس باطلا بمعنى أنه البطلان التام، البطلان التام الذي لا اعتبار به؟ لوجود ما يدل على ذلك. ولذا الجمهور على أن هذا العقد فاسد، مراعاة للخلاف مع الأحناف رحمة الله عليهم. وكذلك فرقوا في الحج بين العقد الفاسد والباطل، وفي النكاح المرأة هي نكحت بغير وليها أو بغير شهود عند الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله في هذه المسألة ولشيخ الإسلام إذا اشتهر عقد النكاح، ومسائل أخرى. كذلك في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا إن الجماع قبل التحلل الأول فاسد وليس بباطل، والمعنى أنه يمضي فيه، يمضي فيه لدلالة السنة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. والحديث وارد في هذا عند أبي داود في المراسيل ضعيف المرفوع، لكن هو اتفاق من الصحابة كما حكى غير واحد من أهل العلم، وصح ذلك عن عبد الله بن عمر، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم، وأجروا الحج على حاله، وقالوا إنه يمضي فيه ولو كان باطلا البطلان الذي لا اعتبار له ولا اعتداء به لوجب أن يخرج منه. وبين الحج الفاسد بمعنى أنه وقع في الباطل ما يبطله تماما كما لو ارتد والعياذ بالله، فيكون يخرج من حجه إذا بخلاف ما إذا وقعت الردة بعده، فهذا له حكم آخر عند أهل العلم. قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان، أي الصحيح والفاسد، أو من عابد. واختلفوا في الصحيح والفاسد في هذا الباب، يعني لو أن إنسان صلى وهو محدث غير عالم بحدثه، صلى محدث غير عالم بحدثه، مش حكم صلاته؟ صلاته نعم باطلة. لا، هو محدث لكن غير عالم بحدثه. طيب، هل فعل ما أمر وإلا فعل غير ما أمر؟ نعم، فعل ما أمر، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان امتثل ألا تكون صحيحة؟ نعم، صحيحة ماذا؟ في الظاهر، لكن في نفس الأمر لا تصح. طيب، هل نقول الصلاة صحيحة أو فاسدة أو باطلة؟ نقول الصلاة باطلة، هذا قول جمهور العلماء، بل هو محل اتفاق. الصلاة باطلة، يعني لو علم فالصلاة باطلة. المتكلمون ماذا يقولون؟ الصلاة حكمة، يقولون صحيحة، يقولون الصلاة صحيحة. طيب، هل يلزم الإعادة ولا يلزم الإعادة؟ يلزم الإعادة عندهم، وهذا من تكلف المتكلمين، يعني من تكلف المتكلمين في المسائل حينما يقولون الصلاة صحيحة وتلزم الإعادة، يعني آل الأمر إلى أن هم موافقون لأهل العلم الذين يقولونها باطلة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها ويجب إعادتها، فالحكم إذن باطلة. طيب، لماذا قالوا إنها صحيحة؟ لأنه فعل ما أمر، فعل ما أمر، ولا يجب فعل الصلاة إلا بأمر ماذا؟ ثاني. نقول هو مأمور بذلك، لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة بغير طهور، فالصلاة بغير طهور باطلة بلا خلاف بين أهل العلم، خاصة ما لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم فيما إذا نسي وتذكر لم يخالف في هذا أحد، إنما اختلف في بعض المسائل، مثل لو صلى قبل الوقت مثلا، هذا فيه خلاف، فيه خلاف قديم لبعض أهل العلم. أما الطهارة هو نص وإجماع مقطوع به أن الصلاة غير صحيحة، بمعنى يجب أن يعيدها ولو كان ناسيا. لكن المتكلم طلع عليهم عندهم تكلف في مثل هذا، ومضى معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا والإشارة إلى تكلفات المتكلمين في هذه المسائل، وهذا في الحقيقة مما يصرف عن المسائل العلم المفيدة التي تكون أكثر فائدة. وبهذا يتحقق الفرق بين أهل العلم الذين تفقهوا فيه ودرسوا الحديث وأيضا درسوا القواعد والأصول التي لا بد منها، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه في ذلك، فتجد شيء من التكلف مثلا. فبعضهم مثلا يبحث مسألة ويطول فيها تطويل ويقول أمضيت فيها السنوات الطويلة، مع أن الأمر في هذا قد لا يحتمل مثل هذا، وهذا يقع في بعض كلامهم كالقرافي رحمه الله وأمثاله، مع أنه إمام كبير إلا أنه ابتلي بشيء من علم الكلام، وله كتاب عظيم اسمه الفروق وفيه من الفوائد الشيء الكثير، لكن ربما يقع في كلام شيء من التكلف، وهذا في كتب الأصول كثير. وإما يستملح والشيء بالشيء يذكر، قصة معروفة للقرافي رحمه الله مع القرطبي، القرافي مع القرطبي رحمه الله، ذكرها الصفدي في وفاة الوفيات، وهي ثابتة بسند صحيح عن ابن سيد الناس، وهو قد أدركهم، لأن القرافي توفي سنة 684 والقرطبي 671 وابن سيد الناس أظن 734 أو قريب من هذا رحمه الله، فهو في طبقة تلاميذهم. فيقول إن القرافي وابو عبد الله وابو عبد الله القرطبي صاحب نعم صاحب التفسير احكام القران لا المفهم هذا شيخه المفهم شيخ القرطبي صاحب احكام القران يقول انهما تصاحبا في سفر الى القاهره الى مصر الفيوم الى الفيوم في مصر فلما وصل الى الفيوم قصد الى مكان مثل الخان او المحل فندق مثل ما يقال فطلب مكانا لاجل ان يبيت فيه ويكون سكنهما فقصد الى مكان فاتاهم غلمان فقال يا عم خاطبان القرافي ان هذا البيت معمور بالجان معمور بالجان يعني فاحذروا فقال القرافي ايها الغلمان دعونا من هذا الهذيان وهيئ المكان او هيئوا المكان يعني افرشوه هيئوه فعمد هؤلاء بتهيئة المكان فذهب القرافي والقرطبي رحمه الله والقرافي كما تقدم مع عناية بالعلم لأنه مشهور بعلم الكلام والنظر نحو ذلك والقرطبي له عناية بالتفسير والحديث رحمه إمام كبير في هذا الباب فذهب إلى الجامع فجلس فيه ثم بعدما تهيئ المكان جاء ودخل البيت فبينه كذلك إذ سمع صوت سيس يصيح من الخرستان الخرستان مثل الطاق في الجدار مثل الطاق من الخشب الذي يوضع في الجدار يوضع فيه الأمتعة وما يعتنى به يرفع فالقرافي امتقع وجهه واشتد اضطرابه والقرطبي ثابت رحمه الله ثابت فمنه كذلك إذ أخرج هذا التيس رأسه من الباب فلما رأى القرافي ذاب وأغمي عليه سقط قام القرطبي رحمه الله يقرأ عليه ويتعوذ ويقول الله أذن لكم أم على الله تفترون ومسك بقرون التيس الله أذن لكم أم على الله تفترون ممسك ما والقرافي قد سقط وذاب وكذلك دخل غلام والقرطبي مسك بالتيس فقال تنحى يا عمي يقوله للقرطبي القرطبي تنحى فأمسك التيس ثم ذبحه أفاق القرافي قال ما هذا قال أنتما لما ذهبتما وجدت من يبيع هذا التيس فاشتريته فقلت نذبحه ونأكله جميعا فقال لا جزاك الله خيرا كادت عقولنا أن تطير هل لا أخبرتنا فيعني الشاهد من هذا أن القرطبي رحمه الله مع إمامته وجلاله الله كان ثابتا ولا شك أنها يشهد لها واقع كثير من المتكلمين رحمه الله عليهم في حال الشدائد من جهة وقوع شيء من الاضطراب أما من يكون على السنة وعلى الحديث فلا شك أنه يثبت في مثل هذه الأحوال ولهذا هم أشد الناس اضطرابا في باب الاختيار وباب البحث لا يكاد يثبت لهم قول لماذا؟ لأنهم ليسوا إلى ركن وثيق في باب العلم والنظر كما تقدم قال ما الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان نعم من قاعد هذان أو من الشاهد وعودا على بدء ذكر الصحيح والفاسد وأن الصحيح ما هو الذي اكتملت شروطه وتم فهو معتد به والفاسد هو ضده الفاسد هو وهذا يقع في العبادات ويقع كذلك أيضا في ماذا في المعاملات ولهذا قال من عاقد العاقد يتعلق بالعقود والعابد يتعلق بالعبادات وهذا مناسب في الحقيقة هذا مناسب من جهة أنه ذكر في هذه الأحكام أمرين ولعل هذا والله أعلم هو الذي دعا الجويني إلى ذكر الصحيح والفاسد دون ما سواها من الأحكام الأخرى مثل الرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع، لأن هذه تدخل في الأحكام، إذ ما من حكم شرعي أو ما من حكم تكليفي إلا وله أحكام وضعية، فكأنه أدرج الأحكام الوضعية في الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية تدخلها الرخصة والعزيمة، يدخلها القضاء والأداء والإعادة. أما الصحيح والفاسد فقد يكون أجنبيا خاصة في باب العقود، في باب العقود، ولهذا لعله نص عليه والله أعلم، وذكر الصحيح والفاسد من جهة دخولهما في باب العقود والمعاملات، في باب العقود والمعاملات ونحوها. ولهذا المصنف رحمه الله وهو أدرى بمقصود هذا الإمام قال: من عاقد هذان أو من عابدي. والصحة والفساد تدخل أبواب المعاملات وأبواب العبادات، وكما تقدم لا فرق بينها على الصحيح إلا في مسائل خاصة ورد الدليل بها ودل عليه. نعم.
قال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب.
نعم، بارك الله فيك. فالواجب المحكوم بالثواب، يعني الواجب هو الذي يحكم بالثواب لفاعله والعقاب لتاركه. ذكر جلال الدين المحلي رحمه الله في شرحه قال: لعله أراد يعني في الأصل صاحب الورقات ما يترتب العقاب على تركه، ما يترتب العقاب على تركه، وأن هذا هو المراد. قال: فالواجب المحكوم بالثواب، قول المحكوم بالثواب يخرج الحرام والمكروه والمباح، أليس كذلك؟ لأن الحرام والمكروه، الحرام لا ثواب في فعله بل فعله العقاب، والمكروه لا ثواب في فعله لكن لا عقاب فيه، والمباح أيضا لذاته، نقول مباح لذاته لا ثواب في فعله لذاته، إنما الثواب لأمر خارج عن المباح، لأمر خارج عن في فعله. والترك بالعقاب يخرج ماذا؟ يخرج المندوب. أحسنت، يخرج المندوب، فتارك المندوب غير معاقب إلا في مسائل خاصة لأهل العلم فيها كلام، في من داوم على ترك مندوب تأكد ندبه، دلت السنة على التأكد، تأكد ندبيته كالوتر عند جماهير العلماء، لكن من شدد في هذا كقول أحمد رحمه الله المشهور عنه في هذا أنه لا يتركه إلا رجل سوء، محمول على أن الغالب في المداومة على تركه يكون فيه تفريط في الواجب، يكون فيه تفريط في الواجب. فالواجب المحكوم بالثواب، يعني الله سبحانه يعني دلت السنة، الكتاب والسنة على ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني إذا كان هذا في سائر أعمال الخير فالواجبات التي جاءت الأدلة، جاءت النصوص في وجوبها وتواترت بها الأخبار، محكوم بالثواب في فعلها، في فعلها، والترك بالعقاب. والترك هذا التعريف عند أهل العلم، عند أهل العلم في هذا الفن وهم علماء الأصول، يقولون إنه تعريف بالحكم أو بالأثر، تعريف الشيء بحكمه، وهذا التعريف يكون حد بالرسم، حد بالرسم، وإنما يكون الحد بالجنس حينما تذكر ذاتيات المحدود. أما قولهم الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قالوا هذا هو حكمه والأثر المترتب عليه في الآخرة، أما حده، حده الذي لا يدخل حكما من أحكامه هو غير هذا. ثم اختلفوا اختلاف كثير، فقالوا إن الواجب هو ما أمر به أمرا جازما، ما كان الأمر به أمرا جازما هذا هو. وقيل وهو تعريف صاحب مختصر التحرير ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهذا التعريف له محترزات كثيرة. والتعريف الأول يعني أخصر أيسر، وهو ما أمر به الشرع أمرا جازما أو أمرا لازما أو إلزام الشرع بالشيء، عبارة تؤدي هذا المعنى. وقوله ما أمر به الشرع، ما أمر به الشرع يخرج ماذا؟ الحرام والمكروه والمباح. ولازما شو يخرج؟ المندوب. ما أمر الشرع به أمرا لازما. لكن تعريف المصنف رحمه الله المأخوذ من الأصل أيسر، وهو أقرب إلى كلام الفقهاء. والمقصود من التعريفات هو توضيح الشيء، ولا يضر أن يذكر في حكم من أحكامه ما دام معروف من حيث الجملة. وإن كانوا يقولون وعندهم كما في السلم للأخضر وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، يعني ذكر حكم من أحكام المحدود أن تذكر، إنما وذكر ذاتياته التي تحده. وهذا مثل ما تقدم من كلام الناس، وإنما المقصود هو معرفة هذا الوجه. وكل من يسمع هذا الكلام في قوله في الواجب، في الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يفهم هذا، يفهم هذا ويدرك ويعرف. ثم هذا في الحقيقة أقرب إلى الامتثال، لأن المقصود من العلم هو العمل، ليس المقصود من العلم هو مجرد العلم، لا، المقصود من العلم هو العمل. فأنت حينما تسمع أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، تتذكر، تعلم أن ويقع في نفسك أن هذا الذي يثاب فاعله ومع معاقبة تاركه أن الشارع ألزم به. حينما تجمع هذين الجزئين فيلزم منه أنه مأمور به، أن الشارع ألزم به، وهذا يؤدي المعنى المقصود، المعنى الذي يحدون به الواجب ويزيد أيضا ثمرة هذا الواجب، فيكون من باب المنطوق والمفهوم. فدلالة منطوقه إخبار عن حكم من أحكامه وأثر من آثاره في الآخرة، والمفهوم منه دال على حده عند أهل الاصطلاح، يعني لا يكون مثاب في جانب الفعل ومعاقب في جانب الترك إلا لأنه مأمور به. هذا واقع عند الناس حينما يقول إن لم تفعل أعاقبك، أعاقبك إن لم تفعل أعاقبك، بمعنى أنك مأمور أمر واجب حتى بين الناس. كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمحكوم بالثواب فعلا والمحكوم بالعقاب تركا هذا لا يكون إلا مأمورا به، لا يكون إلا مأمورا به. وهذا يؤدي المعنى المقصود، ثم يحصل فائدة وهو الحث على فعل هذا الواجب والحذر من ترك هذا الواجب، وبه يحصل العلم الذي يحث على العمل ويؤدي المقصود كما تقدم. قال فالواجب المحكوم بالثواب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيب، هو الذي حكم، لا نحكم، الله سبحانه هو الذي حكم بالثواب ورسوله عليه الصلاة والسلام، وحكم بالعقاب وفي فعله والترك بالعقاب، ولا يرد عليه أنه ربما لا يعاقب بعض العصاة. نقول هو في الأصل محكوم بالعقاب على من تركه، هذا هو الأصل، كونه لا يعاقب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، الله حكم سبحانه وتعالى. لكن حكم هذا في جانب العقاب من باب الوعد، من باب الوعيد، وأنا إن أوعدته أوعدته لمنفذ لمنجز وعدي، إيش قال؟ ومخلف منجز إيه موعد، نعم إعادي لمنجز موعدي ومخلفون لمخلف إعادي ومنجز موعدي لمخلف إعادي ومنجز موعدي وأنا إن أوعدته أو وعدته وعدته لمخلف إعادي منجز موعدي منجز موعدي. وهذا إذا كان الترك بالعقاب في إعادي سبحانه وتعالى فالأمر إليه سبحانه وتعالى، وإخلاف الإعاد مما يحمد مما يحمد فلا يظهر في هذا. وبعضهم يعني هذا يظهر هذا الوجه يظهر هذا الوجه، وبعضهم قال ما معناه قال ما معناه إن الترك إن العقاب هنا يصدق ولو بواحد، فكونه مثلا يعاقب الواحد أو أكثر من واحد يصدق بذلك. وقد يقال لا حاجة إلى هذا، إنما يذكر العلماء رحمة الله عليهم ما حكم الله به سبحانه وتعالى في جانب الثواب وما حكم به في جانب العقاب. أما وقوع وقوع الثواب هذا مما يعني أخبر به سبحانه وتعالى وأنه يثيب المؤدي والفاعل للواجب، أما من وقع في المعصية وترك الواجب فهو على خطر على خطر المشيئة، وهو والحكم الذي نعلمه أنه يعاقب، ودلت السنة على أن بعض العصاة يعفى عنه، وهذا من باب الوعيد. وسبق أن بعض العلم قال كما في مختصر التحرير هو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، الواجب ما ذم شرعا يخرج ما ذم عقلا، تاركه يخرج الفاعل، تاركه قصدا يخرج من تركه غير قاصد. إنسان نام عن الصلاة سهى عن الوقت هذا ليس مذموم مطلقا، يدخل فيه ماذا؟ الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي والعين والواجب الكفائي مطلقا، إذا تركه تركا مطلق حينما تجب الكفارة على الإنسان مخير بين ماذا؟ ثلاث خصال. فإذا ترك مثلا العتق إلى الإطعام أو الكسوة فلا يعتبر تاركا لأنه واجب مخير واجب مخير حتى يتركه تركا مطلقا. كذلك الواجب الموسع إذا ترك الصلاة في أول الوقت إن نوى تركها مطلقا فهو آثم، وإن نوى تركها إلى وسط الوقت ليس بآثم إلا حينما تجب عليه في هذا الوقت لوجوب الجماعة ونحو ذلك. كذلك يدخل في الواجب الكفائي، الواجب الكفائي يخاطب به الجميع، فإذا أداه البعض سقط عن الباقين مثل إنقاذ الغريق والحريق وغسل الميت وحمله وكفنه ودفنه وما أشبه ذلك من سائر الواجبات الكفائية. وكذلك أيضا مثل رد السلام على القول بأنه واجب كفائي أو تشميت العاطس على القول بأنه واجب كفائي، لأن بعض الشيء يختلف هل واجب عيني أو واجب فيه ما هو واجب كفائي بلا خلاف وفيه ما هو موضع خلاف. كذلك السنة سنة العين هل أو سنة الكفاية. قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. والندب هذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية. الندب ما هو الندب؟ ما في فعله، ما هذه اسم موصول مبهم يعني الذي في فعله الثواب، الذي في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب الندب من الدعاء لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا، حين يدعوهم الندب إلى الشيء هو الدعاء إليه هو الدعاء إليه. وليتقدم أنه يدخل فيه جميع أنواع ما ندب الشارع إليه، حتى إن بعض العلم أنكر هذه التسميات في الرغيبة والنافلة والتطوع والمستحب نحو ذلك، لكن ما جاء في السنة الدلالة عليه فلا إنكار فيه، فلا إنكار فيه إذا قيل إنها داخلة تحت قوله والندب، والندب ما في فعله الثواب يخرج ماذا؟ إذا فعله الثواب وش يخرج؟ الحرام والمكروه والمباح. نعم، لأن الحرام في فعله العقاب، والمكروه إذا فعله غايته السلامة، غايته السلامة ويخشى عليه من الوقوع في المحظور، والمباح أيضا لا ثواب فيه لذاته ولم يكن في تركه عقاب. وش يخرج؟ الواجب أو الحرام أو المحظور. نعم، أيضا هنا مسألة مهمة قبل ذلك ونسيت التنبيه عليها، وهي مسألة الواجب. مسألة الواجب، الواجب عند الجمهور يشمل ماذا؟ الفرض والواجب، يدخل في مسمى الواجب الفرض. عند الجمهور لا فرق بينهما، الفرض والواجب واحد. إن الله فرض فرائض فلا تضحي، حديث ابن ثعلب الخشني، حديث ابن عمر، فرض رسول صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر. نعم، وفي حديث سعيد الخدري ذكر أربعة أصناف. المقصود الشاهد الحديث أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله الفرض. وجاء في أحاديث أخرى أيضا، فالفرض والواجب عند الجمهور لا فرق بينهما. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني، وهذا التفريق عند جماهير العلماء ضعيف. هم فرقوا من جهة اللغة، قالوا الفرض من فرض الشيء وهو تقديره، سورة أنزلناها وفرضناها، وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وكذلك فروض المواريث وهو تقديرها، فالفرض هو التقدير. رد عليهم الجمهور قالوا كذلك الواجب يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. ومنهم من قال الفرض هو الحز، الحز فرض الثوب المسمار وذلك، أي قطعه، أي قطعه. وإلا من جهة اللغة في الحق هم ردوا عليه من جهة اللغة ومن جهة الشرع. من جهة اللغة نص كثير من اللغة على أن الواجب هو الثابت اللازم، هم يقولون لا الواجب هو الساقط، الواجب. فإذا وجبت جنوبها، إيش معنى وجبت جنوبها؟ سقطت، لأن الناقة أو الجمل حينما ينحر يقوم على ثلاث قوائم، وتعقد أو تعقل رجل يدها اليسرى كما في حديث ابن عمر، أقيمها اجعلها مقيدة قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. فإذا طعنت في الوهدة سقطت، قالوا ساقط، قالوا كلمة ساقط النازل، فكأنه نزل عن الفرض إلى منزلة أخرى، وهذا في الحقيقة يعني قول لا دليل عليه، لا لغة ولا شرع، لأن الساقط هو الشيء سقط واستقر، سقط ثم إذا سقط الشيء في الغالب ماذا؟ أنه يستقر، لأن قال فإذا وجنوبها إذا وجبت استقرت في الحقيقة، إذا سقطت ماذا؟ استقرت، لا تسقط له ميتة. فسقوطها واستقرارها وعدم تحركها وثباتها، وهذا متفق مع حديث جابر بن عتيق رواه أحمد وابو داود، فإذا وجب فلا تبكين باكية. إيش معنى وجب؟ ثبت واستقر. الميت قد يحصل له شيء من شدة حال النزع، فإذا سلت روحه ماذا؟ استقر وهدأ، استقر وهدأ. ولهذا قصة أم سليم قالت لأبي طلحة لما سألها عن الصبي، قال كيف حال الصبي؟ قالت ها هو أسكن ما يكون، هي ورت. وفي ولاية مسلم وظن أنها صادقة، هي صادقة لكن من جهة الظاهر هي صادقة رضي الله عنها، وهذا من ثباتها ومن حسن تصرفها، المعنى أنه مات، قصتها المعروفة في هذا. فالمعنى إذا وجب، يعني إذا استقر وهدأ فلا تبكين. لكن المراد يعني البكاء الذي مع الصراخ، أو كان هذا في أول الأمر في النهي عن البكاء مطلقا ثم نخص في البكاء فيما دون النياحة. فالمقصود قال فإذا وجب فلا تبكين باكيا، يبين أن الوجوب هو الاستقرار والثبات. أما الوجبة، وجب وجبة، سمعنا وجبة، مصدر الوجبة هذا هو السقطة والهدة، أما مصدره الوجوب فهو الثبوت والاستقرار. يعني ولهذا شوف انظر، لما كان المصدر كثر لفظه كثر معناه، لما كانت الوجبة قل لفظها كان معناها أقل. حديث ابن عباس صحيح مسلم، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمعنا وجبة، ما معنى وجبة؟ سقطة، سقطة. فقال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله. قال هذا حجر أرسل من رأس السلسلة فهو يهوي فيها منذ 70 خلية، الآن وصل قعرها، قعر جهنم، يقول عليه الصلاة والسلام. وجبة أي سقطة، لكن الوجوب هو الاستقرار والثبات. ولذلك قال الوجوب، الوجوب شرعا ما أوجبه سبحانه وتعالى. فالوجوب والفرض المعنى واحد فيهما، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. وتفريق الأحناف في الحقيقة مبني على مسائل هم أصلوها، وهذا في الحقيقة ربما لا يعرف عن أئمة الحنفية الكبار رحمة الله عليهم، إنما عند المتأخرين منهم. أما يمكن عند النظر والبحث لا يكاد يعرف هذا عن أبي حنيفة رحمه الله، لأنه إمام لا في اللغة، لأنه توفي سنة 150 رحمه الله هجرة، إنما قد يكون هذه من بعده ممن قرروا المذهب فبنوه على مسائل وقعدوا، يعني جعلوا المسائل التي بنوا عليها مذهبهم تحكم القواعد هذه، لا في باب الأصول ولا في باب القواعد الأصولية ولا في باب القواعد الفقهية. وإن كان هنالك مسائل مهمة للأحناف رحمة الله عليهم هي مخالفة للجمهور، وهي أرجح في مسائل معروفة في الطهارة أو في غير الطهارة، ولكن الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة. لا فرق بين الواجب والفرض، لكن الواجب له درجات، منها ما هو في درجة الوجوب ومنها ما هو دون ذلك. مثل المحرم، المحرمات فيه كبائر وفيما هو دونه فيها صغائر، كذلك الواجبات، في واجبات في أعلى درجات الوجوب وفيه ما دون ذلك بحسب النصوص الواردة في هذا. فوجوب الصلاة ليس كوجوب غيرها، وجوب الزكاة كذلك، كذلك المحرمات، رأس المحرمات الشرك، ثم تأتي بعد ذلك الكبائر بحسب ترتيبها بحسب رتبتها في شدة الفساد، فما كان أعظم كان أقرب إلى الشرك. قال رحمه الله والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، ولم يكن في تركه عقاب. وسبق لشأنه تقدم أن هذا الندب يدخل فيه جميع ما ندب الشارع إليه، ما ندب الشارع، سواء كان الندب مطلق أو الندب مقيد، سواء كان التقييد هذا بوقت أو بحال، مثل التقييد في صلاة الضحى تقييد بزمان، ومثل الرواتب التي تقيدت بالصلاة قبلها أو بعدها، قبلها أو بعدها، في الرواتب القبلية والبعدية وهي 12، 6 منها قبلية وست منها ماذا؟ بعدية، 6 منها قبلية وست منها بعدية. فهذه الرواتب مقيدة بالصلاة المفروضة، بالصلاة المفروض، وهكذا سائر النوز. كذلك هناك نوافل مقيدة لكنها غير راتبة عند الجمهور، مثل 4 قبل العصر، هذه ندب إليها، لكن الندب إلى الرواتب أشد من الندب إلى 4 قبل العصر. وكذلك ركعتان بين كل أذانين في حديث عبد الله المغفل المزني مندوب إليه، لكن الندب إليها ليس كالندب إلى الرواتب. والرواتب أيضا رتبتها تختلف، فالندب إلى الوتر وهو من الرواتب ليس كالندب إلى سائر الرواتب، واختلف في الفجر، في ركعتي الفجر والوتر. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. قال وليس في المباح من ثواب. المباح لا ثواب فيه يعني لذاته, المباح لا ثواب فيه لذاته فعلا وتركا بل ولا عقاب. قوله وليس في المباح من ثواب وش يخرج؟ ليس في المباح من ثواب يخرج وليس في المباح من ثواب اللي فيه الثواب ما هو؟ هذا نفي للثواب الواجب والمندوب. الواجب والمندوب, الواجب والمندوب فيها ماذا؟ الثواب, فيها الثواب. فعلا وتركا, فعلا وتركا وش يخرج؟ نعم لأن فعلا هذا فعلا في ليس من واحد مثلا فعلا الثواب الواجب والمباء والمستحب يثاب عليهما, يثاب عليهما. وتركا وش يخرج؟ المحرم المكروه. المحرم المكروه هل في تركه هذا ثواب؟ المحرم من ترك, من ترك الحرام والمكروه فهو ماذا؟ مثاب, لكن بشرط ماذا؟ بقصد الامتثال, لا بد أن يقصد الامتثال. مثل ما تقدم في المباح, المباح لا ثواب فيه, هما خلا من مدح أو ذم كما في مختصر التحرير, فهو لا ثواب فيه يعني لذاته, أما لغيره فقد يثاب كالمشي إلى الصلاة, المشي إلى الحج, وهكذا سائر الوسائل والذرائع إلى ما ندب إليه الشرع وطلبه وجوبا أو استحبابا, لأن الوسيلة لها حكم ماذا؟ المتوسل. فعلا وتركا بل ولا عقاب, لا يعاقب على فعله ولا تركه. ولهذا أشكل على بعضهم كلمة المباح هل تدخل في الأحكام التكليفية أو لا تدخل في الأحكام التكليفية, لأن منهم من يقول لا يدخل في الأحكام التكليفية, لا يدخل في الأحكام التكليفية لأنه لا تكليف فيه, لا تكليف فيه. ومنهم من قال يدخل في الأحكام التكليفية لأن الأحكام ما هي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المتكلفين, بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الاقتضاء ما هو؟ اقتضاء الطلب, وهذا في الحقيقة أيضا من ضمن يعني كلمة اقتضاء, اختيار كلمة اقتضاء يقتضي هذا الشيء يعني يطلبه, من تقول مقام يقتضي ثم. والمراد الطلب, المراد الطلب. والطلب نوعان, طلب ماذا؟ طلب فعل وطلب ترك. الفعل الواجب والمستحب والترك المحرم والمكروه, أو تخييرا هذا ماذا؟ المباح, أو وضعا الأحكام الوضعية, الأسباب والشروط والموانع, الأسباب والشروط والموانع. وتقدم أن الأسباب والشروط والموانع متفق عليها وهذا يكفي, وهذا يكفي. وما سواها في الحقيقة هي أمس بالأحكام التكليفية. ولهذا من جعل سائر الأحكام الأخرى داخلة ضمن الأحكام التكليفية هو أقرب, هو أقرب من جعلها ضمن الأحكام الوضعية. القضاء والإعادة والأداء أحكام تكليفية, الرخصة والعزيمة هو أيضا مطلوب, إن الله يحب أن يتؤدى, حديث ابن عمر وحديث ابن عباس إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته, هما حديثان لابن عمر وابن عباس لهما لفظان متقاربان بهذا المعنى. فهذه محبة للشيء وطلب, فهما أقرب وأمس بالأحكام التكليفية. الصحة والفساد كما تقدم هي أثر الأحكام الشرعية بصحتها عند تمام الشروط وفسادها عند انتفاء الشروط أو بعض الشروط. أما السبب والشرط والمانع هذه التي اتفق عليها, اتفق عليها. وهذا الكلام يلحق بما تقدم, يلحق بما تقدم. والسبب ايش معنى السبب؟ هو ما يلزم ماذا؟ من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته, لذاته. والشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن السبب والشرط يعتبر فيهما الوجود، والمانع يعتبر فيه العدم. نعم، يعتبر فيه العدم أقواها السبب، ولهذا السبب وجودا وعدما، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجود السبب كدخول الوقت وجوب الصلاة، ومن عدمها عدم وجوب الصلاة. لكن هل مطلقا وإلا لذاته؟ لذاته. لكن ربما لا تجب الصلاة لسبب آخر، إذا قيدوا لذاته. كلمة لذاته أحيانا ربما المعنى واضح لكن يزيدونها من باب الإيضاح، لأن الإضافة لذاته لبيان أنه ربما يوجد السبب ولا يلزم الحكم لا لذات السبب إنما لأمر من خارج السبب. مثل إذا دخل رمضان وش يجب؟ الصوم. دخول رمضان سبب لوجوب ماذا؟ طيب هل كل ما دخل رمضان وجب الصوم؟ نعم، ربما يدخل وهو ماذا؟ نعم مريح سنت أو نعم مسافر. فمن كان منكم يعني لا لذات السبب لكن لأمر خارج. دخل وقت الصلاة، هل كلما دخل وجب الصلاة؟ ربما تحرم. نعم الحائض أحسنت، لكن لا لذاته، لمانع. كذلك الشرط في هذا الباب مثلا، يعني النصاب سبب لوجوب ماذا؟ الزكاة. لكن قد يوجد النصاب ولا تجب الزكاة، لماذا؟ لعدم وجود الحول اللي هو ماذا؟ الشرط. ولهذا قيدوا لذاته. وهذه لبيان أن التعريف هذا على بابه، وهو يبين لك أن هذه التعريف في الحقيقة المقصود منها التقريب بقدر الإمكان، وإلا لو قيل يلزم من وجود الوجود وعدم العدم كان يعني عليه إيراد، فيحتاج أن يقولوا لذاته لا في السبب ولا في الشرط ولا في المانع. ولذا كان متفقا عليها أنها هي الأحكام الوضعية، وما سيه وقع فيها الخلاف، وهي أمس بالأحكام التكليفية كما تقدم. قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وسبق الإشارة إلى أن المباح نازع فيه بعض العلم، لكن التقاسيم هذه اصطلاحية. نحن نعتقد أن كل مسلم يعتقد أن المباح حكم شرعي من الأحكام الشرعية. كون التكليف وليس تكليف هذا أمر آخر، لكن نجزم أنه حكم من أحكام الشرع. الشرع ربما أو الشارع ينزل حكم من الأحكام فيكون أمره مباحا، ثم يأتي ناسخ للإباحة. سبق في سؤال بعض الإخوان بالأمس حول المباح، وذكرت مسألة إباحة اللي هو تحريم الجماع بالليل في ليل رمضان إذا نام بعد الفطر. لو نام بعد غروب الشمس حرم عليه، كما في قصة قيس بن صرمة أو صرمة بن قيس في حديث براء بن عازف الصحيحين، وفي حديث ابن عباس عند الترمذي قيده بصلاة العشاء. وذكر الحافظ لا تنافي، لأن في الغالب يكون النوم بعد صلاة العشاء، وإلا التقييد بالنوم. ولذلك حديث قيس بن صرمة نام قبل العشاء، قالت امرأته خيبة لك، كأن التقييد هذا صحة هذه الرواية على الغالب، وأنه يكون النوم بعد صلاة العشاء. فجاءتني بحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، أباحه سبحانه، كانت إباحة حكم شرعي. كذلك التخير بين الصوم والفطر، ثم نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهكذا الإباحة الشرعية العامة، الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، هذه لم يسبق دليل، إنما الأصل إباحة، مع أنه الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فهي حكم شرعي. كون حكم تكليف الأمر في هذا يسير. إن جعلته حكما تكليفيا من جهة اندراجه في خطاب الشرع وأن الشرع دل على ذلك وأن الشارع خاطبنا بهذه الأدلة سواء في الكتاب أو في السنة وفيها من الأحكام أحكام أباحها سبحانه وتعالى إن نعم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان مباحة هذا خطاب وإن لم تسمي فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم.
قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد.
نعم. وضابط المكروه عكس ما ندب، إذن عكس ما ندب. المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه يكون يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا من اختصار المصنف رحمه الله، فهو إحالة وأحالنا على مليء لحالة على مليء، وهو ما سبق من تعريفه للمندوب، وهو من اختصار لتيسير المتن، لأنه تقدم قال مسهلا لحفظه وفهمه، مسهلا لحفظه وفهمه، وهذا في حالة حتى ترجع إلى المندوب فتستفيد أولا مراجعة المندوب مرة أخرى، ثم بعد ذلك تقارن بين المندوب والمكروه، هذا أبلغ في رسوخ العلم وضبط العلم حينما يحيلك على ما سبق. وإن كان تكرار العلم يحلو على التكرار إذا كان تكراره في نفس المسألة، أما إذا كان في مسألة أخرى فيحتاج إلى المقارنة، فلهذا قال إنه عكس ما ندب لأجل ألا تختلط علينا هذه الأحكام لتشابهها من جهة الألفاظ، ما يثاب فاعله يعاقب تاركه يعاقب تاركه ولا ما أشبه ذلك، قال يثاب وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا هو المكروه. والمكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا ماذا غير جازم، وسبق أن هذه التعريف عند العلماء تعريف بحكم الشيء، تعريف بحكم الشيء، والتعريف بالحكم هذا يسمونه الرسم، إنما التعريف الذي يقول هو أضبط هو تعريف بحد بذاتياته، مثل ما نهى عنه غير جازم، وما تقدم أظهر والفائدة فيه أكثر، والحث على اجتناب المكروه واجتناب المحرم وفعل الواجب والمندوب هو الأجرى على تعريف الفقهاء رحمة الله عليهم. قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. طيب المندوب وش له من أمثلة؟ المندوب المكروه قصدي المكروه، وضابط المكروه عكس ما ندب. نعم الشرب واقف، نعم الشرب واقف، نعم وش كذلك؟ التفات في الصلاة، حسنا نعم نفس التفات. طيب ها أكل الثوم والبصل، قصد أكل الثوم والبصل يعني مطلقا أو أكل الثوم والبصل والحضور؟ هذا ينظر هل هو يجوز أو لا يجوز، هل يجوز مثلا لمن أكل الثوم الحضور؟ هذه موضوع بحث. ها مذهب ماذا؟ أنه ماذا؟ مكروه. نعم نعم مكروه. طيب لكن الأدلة في هذا في حديث جابر وحديث قال فليعتزلنا يحتاج إلى صارف، يحتاج إلى، هم استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود، استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود فهل سند أنه لا بأس به، أنه رضي الله عنه دخل المسجد، دخل المسجد وفيه ريح البصل أو الثوم، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام فأدخلها في صدره فرآه معصوب، يعني صدره يعني نعم نعم مريض رضي الله عنه، فعصب صدره وأكل شيء من البصل يستشفي به رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك عذرا، ولم يأمره بالخروج من المسجد. يمكن هذا هو دليلهم، وأظنهم ذكروه وذكر مفلح، أنا ما أذكر الآن، لكن هذا من ضمن الأدلة في المشى مع الحديث صريحة. وكان مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه يأمر بالرجل فيخرج من المسجد، ومعلوم أن الخروج من المسجد لا يجوز على ظاهر، وإن كان خلاف، وهذا عند الجمهور أيضا مكروه، خروج المسجد بعد الأذان مكروه، مع ظاهر حديث أبي هريرة ماذا؟ أنه قال في الحديث فقد عصى أبا القاسم لما رأى قد خرج، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العصيان لا يكون للعمر محرم، لأن المحرم يكون بالمعصية المحرم أو المحظور وسائر التسميات، هذه المعصية داخلة في هذا، مثل ما قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى، من يقيل نعم فقد أبى، وإباء أمر النبي صلى الله عليه وسلم محرم، من عصاني فقد أبى. نعم نحن المسألة ما نريد ندخل فيها، البحث فيها كثير، لكن هو ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، هو من حديث ابن عباس وحديث علي، حديثه في الصحيحين وآخر البخاري، ولا حديث ابن عباس يمكنه في الصحيحين وحديث علي البخاري، وفيه حديث ابن عباس أنه شرب من زمزم وهو قائم، وأخبر النبي شرب من زمزم، أنه أخبر النبي شرب من زمزم وهو قائم. وحديث علي رضي الله عنه قال إن قوما يستكرهون أن يشربوا قياما، وإن رسول صنع كما صنعت، صنع كما صنعت. هذان حديثان أخذ بهم الجمهور لصرف النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. حديث التحريم ما هي؟ ثلاثة أحاديث مشهورة، ما هي؟ حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة، كلها في صحيح مسلم. حديث أبي سعيد وأبي هريرة زجر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة نهى النبي عليه السلام. وعند أحمد بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب، نعم يشرب ويأكل، هذه تحضرها أنت إن شاء الله، جيبها إن شاء الله، ما المادي والله أعلم، لكن المعروف شرب، المعروف في حديث مسلم عن أبي هريرة من شرب قائما فليستقع، من شرب لا يشربن أحد قائم، لا يشرب، نعم أحسنت، لا يشربن أحد منكم، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيل، لا يشربن أحد منكم فمن شرب قام فليستقي. عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يشرب وقام، قال أيشرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من شر من الهر الشيطان، الشيطان. أما النهي عن الأكل أنا ما أعرف، العلم كثير الله أعلم، ما أعرف النهي عنه إلا من قول أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال قلنا لأنس فالأكل، قال ذاك شر وأخبث، هذا المعروف. أما النهي عن الأكل بل جاء الدلالة على جواز الأكل في حديث ابن عمر عند الترمذي كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي، وحديث لا بأس به سناده جيد. كذلك حديث رواه أبو داود في أوائل كتابه في الطهارة، حديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يوقد على برمة له. وش البرمة؟ تعرف البرمة ما هي؟ ها؟ البرمة ماذا؟ نعم القدر من ماذا؟ بس يكون من خشب ولا ها؟ من حجارة، من حجارة. البرمة هي القدر من الحجارة. فمر به فقال يا صاحب هل نضجت، هل نضج طعامك؟ أو قال نعم. فأخذ النبي قطعة منها فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة، يعني جعل يمشي فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة. ولهذا النهي جاء في الشرب. الأكل منهم من قال من باب أولى، وهذا فيه نظر، لأن الشرب في الحقيقة غير الأكل، الشرب غير الأكل، الشرب ينزل نزولا وربما يصدم الجوف ويصدم يعني بعض أجزاء البدن، بخلاف الأكل فإنه نزوله ليس كنزول الماء، ليس نزوله كنزول الماء. إنما قول أنس رضي الله عنه قد يؤخذ منه قول الصحابي معروف الخلاف فيه، لما قال ولما جاء ما يدل على خلاف حديث ابن عمر وحديث هذا أظن حديث لقيط بن صبرة مما يدل على الأمر فيه أخف، إلا إذا كان على وجه فيه تشبه، فيه تشبه هذا موضع بحث يعني. نعم، فلهذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم هذا الناس قاله بعض أهل العلم وأظنه ابن حزم رحمه الله، لكن قول ضعيف. الصواب عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع فهو مقدم على النسخ، مقدم على النسخ حتى ولو علم المتأخر. وهنا لا إشكال، يعني لماذا نقول الناسخ يعني؟ نعم ها؟ هذه بعضهم يعني توقف فيها وقال ذكر بعضهم هذه اللفظة ويعني أثار حولها بحثا، أثار حولها فليستقر، لكن قيل هو مبالغة في مجانبة هذا الفعل، مجانبة هذا الفعل، وهذا عند عدم الحاجة. ولهذا نقول نحن إنه عند عدم الحاجة يكون مكروه، يكون مكروه، وعند الحاجة لا بأس به. لا، ومنهم من يقول خلاف الأولى، منهم من يقول خلاف الأولى. قول فليستقع إشارة إلى هذا المعنى، إشارة خاصة أنه قال أسرك أن يشر معك، قال شريك من هو شر مهر الشيطان. ورواية أحمد تكلم فيها من تكلم وظاهر سندها أنه لا بأس به، قد يؤيدها هذا الحديث في صحيح مسلم من نسي فليستقع، ويدل على شدة الأمر. ويدل على ذلك أن النبي شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، شرب وهو قائم في حديث ابن عباس وفي حديث علي بن أبي طالب. فنحمل النهي هذا على حالة خاصة جمعا بين الأخبار، ومهما أمكن الجمع فهو الأولى والأكمل. نعم. طيب قرأت هنا. نعم، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. هذه أيضا إحالة من المصنف رحمه الله، الحرام عكس الواجب. وش يكون الحرام على هذا؟ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وسبق أنهم استدركوا على هذا التعريف استدراك عدة، لكن هو الأجرى والأوفق من جهة كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو الأيسر في الفهم ولا منافاة يعني. وما يرد عليه من الإرادات فيرد على تلك التعريفات التي ذكروها ما هو أكثر منه. ولهذا قال يعاقب فاعله ويثاب تاركه. يعاقب يعني يترتب العقاب على فعله أو ما توعد بالعقاب على فعله، لأن هذا مما توعد الله سبحانه وتعالى، وهو خبر عن الحكم في هذه المسألة، خبر، هذا خبر، لا أننا نحكم في هذا، فالأمر إليه سبحانه وتعالى وحده، إنما هذا هو حكم من فعل. مثل ما نقول مثلا مثل تارك الصلاة كافر، هذا حكم تارك الصلاة نجزم بهذا. لكن هل نقول إن هذا المعين كافر؟ لا، ما نقول هذا المعين. منكر حل الخمر، ما الذي يقول الخمر حلال كافر، لكن ما نقول فلان من الناس الذي قال إن الخمر حلال إنه كافر، لا ندري لماذا. كذلك أيضا الواقع في الحرام الذي فعل الحرام يعاقب، لكن ما نقول إن فلان من الناس والذي إنه يعاقب، إنما هذا هو حكمه. فرق بين الحكم بالوصف والحكم بالشخص أو الحكم على، إنما هذا حكم بالوصف وهو فاعل الحرام أنه يعاقب. ولهذا ترد بعض العبارات الواضحة التي هي مفسرة ومبينة لبيان هذا الوصف أو حكم هذا الوصف وهو فاعل الحرام وأنه يعاقب. أما الشخص المعين لا نجزم، قد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، ونعلم أن كثير من عصاة يعذبون منهم من يعفو عنه، مثل ما نقول في تارك الصلاة في تارك الزكاة، ربما إنسان أسلم ولا وترك الصلاة فترة من الزمن لا يعلم حكمها، أو إنسان لا يزكي لا يعلم حكم الزكاة. النجاشي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال قيل إنه لم يحج ولم يكن يعني أتى بأركان الإسلام لأنه لم يكن يعلم هذه الأركان، ولهذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه على الأظهر أن الصلاة أنه لم يصلى عليه ولم تكن معلومة صلاة الجنازة صلاة الجنازة على المسلم، فليصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا يوضح كلام الناظم رحمه الله كلام الأصل ومن اتبعهم على هذه التعاريف. وإذا قلنا مثلا إن الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما لا بأس بذلك، تعريف آخر ويكون التعريف هذا بحده ولا منافاة بين هذا التعريف وهذا التعريف، فلكل تعريف فائدة. لكن نقول هذا التعريف إنه غير صحيح أو كما يقولون تعريف بالرسم، هذا ليس التقرير جاء يعني به دليل من الكتاب والسنة وأن هذا التعريف لا يصح، لا. ولهذا جاءت الواجبات بذكر الثواب فيها وذكر العقاب على تركها، وكذلك المحرمات وكذلك المندوبات، كلها جاءت النصوص بهذا وهذا، فكل من عرفه بهذا فهو موافق لبعض أدلة الشرع، ومن عرفه بهذا فهو موافق لبعض أدلة الشرع. وكل هذه التعريفات شرح لهذه الشريعة في هذه الأحكام التي هي أصل في هذا الباب، الأمر والنهي. الشريعة أمر ونهي، الشريعة مبنية على الأمر والنهي، إن الله يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر، هي أمر ونهي مبنية، مصلحة يشرع تحصيلها ومفسدة يشرع دفعها وإزالتها. فالحرام ما أمر ما نهى عنه الشارع يخرج بذلك الواجب والمستحب والمباح، نهيا جازما يخرج به ماذا؟ المكروه. وكذلك إذا قيل ما يعاقب فاعله يخرج بذلك ماذا؟ إذا عاقب فاعله الحرام وش يخرج على التعريف الثاني؟ الواجب والمستحب، نعم الواجب والمكروه، المكروه يعاقب فاعله. وكذلك ويثاب تاركه، ويثاب تاركه ماذا؟ امتثالا، يثاب تاركه لكن اشترط أن يكون امتثالا، وهذا لا بد منه، لأن تارك المحرم وتارك المكروه لا يثاب إلا إذا وجد عمل، لأن الأعمال بالنيات ولا ثواب إلا بنية، قاعدة متفق عليه، لا ثواب إلا بنية. لكن هنالك ثواب، ثواب بغير نية بشرط أن تكون النية تابعة بشرط أن يكون العمل تابع لغيره، هذا لا بأس به. هناك أعمال لا تنويها أنت ومع ذلك تثاب عليها، تثاب عليها، أن تثاب على سنة سننتها، دعوت غيرك من الناس إلى هدي إلى سنة فأنت تثاب، هو دعا غيره أن تثاب على ذاك العمل، إذا دعا غيره يكتب لك أجر من دعاه، وأنك لا تعلم به لأنه أثر نيتك، فما كان أثرا للنية فالنية مباركة، النية مباركة، فتثاب ولو أنه دعا 100 شخص 1000 شخص 100 ألف شخص كلهم في صحيفة حسناتك لأنه أثر نيتك الأولى، مع أنك ما نويت، ربما مات الإنسان وصحيفة تجري، صحيفته تجري بحسناته التي هي من أثر عمله، من أثر عمله. كذلك المجاهد في سبيل الله يعني يؤجر على فرسه ما راث وما كان في طيله حسنات يوم القيامة في صحيفته، لأنها أثر من أثر الجهاد، فهذا بركة النية على العبد، ولهذا يثاب بنيته في أعمال لم يعملها لكنه أحبها وود أن يعملها فيثاب بذلك. والأدلة في هذا كثيرة، حينما يحب عملا ويريد عملا لكن يعوق عنه أنه لا يستطيع عمله ونحو ذلك، ولعل يأتينا شيء من الأخبار في هذا الباب وهي كثيرة بل متواترة. نعم فقرات هذا. وضابط الصحيح، نعم وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، وهذا سبق الإشارة إليه في الحقيقة، استعجل الكلام عليه فيما تقدم. ضابط الصحيح، عندك الصحيح ولا الصحيح ولا عندنا التصحيح بس ظنها تصحيف. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، فالصحيح ما تعلق يعني الذي والألف هنا للإطلاق أو صلة كما يقولون إطلاق الروي، وإلا لو حذفت فالمعنى واضح. وضابط الصحيح ما تعلق، المتعلق يكون له متعلق تعلق به، تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، هذا يشمل كما تقدم الصحة في العبادات والصحة في المعاملات، صحة في العبادة صحة في المعاملات، نفوذ واعتداد. هل النفوذ والاعتداد واحد أو هما قسمان أو نوعان؟ قال بعض أهل العلم النفوذ يكون في العقود والاعتداد يكون في ماذا؟ في العبادات. عقد نافذ أي صحيح، عبادة معتد بها ماذا؟ أي صحيحة. والأظهر أنه لا فرق بينهما من جهة اللغة، لا فرق بينهما، والمصنف تبع الأصل، تبع صاحب الأصل، وإلا فإنهم يحترزون في النظم وفي المتن من الكلمات المترادفة، وهاتان عبارتان مترادفة وإن كان في اختلاف أو تفاضل في أصل المعنى، وهذا لا يضر، فقد تكون الكلمة لها مرادف آخر لكن تتفاضل، مثل البياض، بياض البيض، بياض العاج، بياض يعني هذا بياض ناصع وهذا بياض باهت دون ذلك، لكنه في أصل المعنى أو أصل وصف البياض واحد فيتفاضل هذا، مثل ما تقدم مسألة الواجب يتفاضل الواجب ويتفاضل والحرام كذلك تختلف يعني رتبه. فالنفوذ والاعتداد من جهة المعنى المعنى واحد على الصحيح، فيقال عبادة نافذة من نفذ السهم، عبادة معتد بها وهو اعتبارها، فلا فرق بينهم، وهذا يشمل العبادة والمعاملة، وسبق أن المتكلمين يفرقون بين في الصلاة، يقولون إن صلاة صحيحة بمعنى أنه أنها صلاة لأنه فعل ما أمر به، مع أن الفقهاء الذين يقولون إنها باطلة يقولون هو مأجور عليها، إنسان صلى ثم لما فرغ من الصلاة تبين أنه غير وضوء، هو مأجور على ما قرأ فيها من ذكر، لو أنه ذكر الله سبحانه وتعالى وسبح وفي غير صلاة يؤجر، فإذا قال هذا الذكر على هذا الوصف مع قراءة القرآن كان أرفع، والأعمال بالنيات، لكن لا تبرأ ذمته ولا يسقط الاعتداد بها إلا إذا استوفى شروطها، لا بد أن يستوفي الشروط. فالنفوذ العقد هو صحته وسلامته، كذلك اعتداده، والعبادة نفوذها والاعتداد بها بمعنى أنها صحيحة استكملت الشروط، والمعنى أنه لا قضاء عليه، النافذ والمعتد به الذي تبرأ به الذمة، ولا يلزم بالقضاء، لا يلزم بالقضاء، مثل العقد اللي تم بشروطه عقد صحيح، ما نقول باطل يجب إلغاؤه، بل هو ملتغي من الأصل ولا يصح هذا العقد، لكن لو تم العقد على ذلك هذا الأحكام أخرى فيما يترتب عليه، مثل بعض العقود اللي تبنى على بعض الأملاك المغصوبة، الأحكام أخرى لا تتعلق بهذه المسألة، من جهة أخرى ربما يعتبر صحتها لما يترتب من الفساد على إلغائها وعدم اعتبارها، لأن هنا تأتي قضية المصلحة والمفسدة، تأتي قاعدة الشريعة العظيمة الكبيرة التي يعتبر فيها هذا العقد وإن كان في الأصل فاسدا، لأن إفساده وإبطاله يترتب عليه فساد أعظم من ذاك الفساد، فكأنهما مفسدتان لا فكاك عنهما، لا بد من ارتكاب أحدهما، فنرتكب المفسدة الصغرى ونمضي هذا العقد وإن كان في الأصل باطل لما يترتب على إبطاله من مفاسد عظيمة، خاصة إذا كان هذا المال تورثه الناس وبيع من فلان ثم فلان، فلهذا أجرى العلماء الصحة وأخذوا هذا بقواعد الشريعة، وحكم به عمر رضي الله عنه في قصته المشهورة التي رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، في أن أبا موسى الأشعري لما كان بالعراق وجاءه عبد الله وعبيد الله بن عمر وكان يريدان المدينة، كان يريدان المدينة، فقال ابن أمير المؤمنين أحب أن أبركما أو قال أنفعكما، يريد أن يبرهما لأنهما ابن أمير المؤمنين عمر الخطاب عبيد الله وعبد الله، ثم قال ها هنا مال لبيت مال المسلمين 100,000 درهم، فقال تأخذان هذا المال فتتجران فيه فربحه لكما 100,000 درهم، فأخذ هذا المال فاتجر فيه وهما سائل مدينة، كم ربح هذا المال؟ 300%، بدل ما كان 200,000 كان كم؟ 600 × 200 شكر 800,000 درهم، تضاعف حتى صار 800,000 درهم، فلما بلغ المدينة سلم المال، قال عبيد الله رضي الله عنه 200 هذا المال لكما، وسلم 200,000 درهم لعمر رضي الله عنه وأخذ 600,000، فسألهما فأخبرها أن أبا موسى أعطى هذا المال وقال التجر فيه، قال ابن أمير المؤمنين أخذتم المال، يعني أنه أعطاكم لأنكما ابن أمير، لو كان غيركما لم يعطيهم، ثم أراد أن ينتزع المال كله، رأس المال والمال، فقال بعض الصحابة رضي الله عنه اجعله يا أمير المؤمنين قراضا، ايش معنى قراض؟ نعم مضاربة، مضاربة هذه لغة ماذا؟ أهل الحجاز، والمضاربة لغة ماذا؟ أهل العراق، المشهور كتب الفقه المضاربة، اجعله قراضا، قراضا يا أمين، فجعله، ما معنى اجعله قراضا؟ يعني كأنك أعطيت إنسان 200,000 درهم يتجر فيها وله نصف الربح ولك نصف الربح، فإذا أعطيته 200,000 فربح 600,000، كم نصيبك أنت منها؟ 600، وهو كم؟ كم؟ لا 600 150، نعم 500 و500، 200 نعم اجعله قراضا فربح 600، نعم 300 تكون للمقارض للمضارب و300 للمضارب، فأخذ 300 × 200 500,000 و300، وعبد الله بن عمر ساكت رضي الله عنه، عبيد الله بن عمر رضي الله عنه لما أخذ المال قال يا أمير المؤمنين لو هلك ضمناه، لو هلك والخراج بالضمان، لو هلك ضمناه يا أمير المؤمنين، فالمعنى أن ربحه لنا، فلم يوافقه رضي الله عنه لأن هذا في العقد الواضح البين، لكنه هو رأى أن فيه التخصيص لهما فلم يرتدي ذلك، فأخذ أهل العلم من هذا أن العقود تبنى على هذا مثل المال المغصوب نحوه يكون قراضا، فلا يبطل الجهد من عمل فيه فيرجع الأصل وهو رأس المال ونصف الربح، ويكون لمن أخذ المال على غير وجه نصف الربح الثاني النصف الثاني من الربح، وهذا هو العدل. مع أن الأصل فيه أنه عقد ليس بصحيح، لكن لما دار عن بين هذا فنظر إلى قواعد الشرع الأخرى في هذا الباب وأدلة كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله، لا وهذا مثال منها واقع في عهد عمر رضي الله عنه. نعم تصح الصلاة، هذا عند الجمهور تصح الصلاة عند الجمهور، أما في مذهب أحمد فعندهم لا تصح الصلاة، واستدلوا بحديث ابن عمر عند أحمد: من صلى من اشترى ثوبا بعشرة دراهم من لبس ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم لم تقبل له صلاة ما كان عليه ذلك الثوب نحو ذلك. وحديث ضعيف أظنه من طريق بقية أو غيره، المقصود حديث ضعيف. واستدلوا بأن النهي يقتضي الفساد وهو منهي عن الغصب، والجمهور يقولون الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح، الصلاة صحيحة، لكنه ماذا؟ صلاة الصحيحة وهو آثم، نعم وهو آثم بالغصب، لأن الجهة ماذا كما يقولون منفكة. إيش معنى انفكاك الجهة؟ أنه حينما صلى بالثوب وهو مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، هو لم ينهى عن الصلاة في هذا، هل هو منهي عن الصلاة أول ما نهي ولا مأمور؟ مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، فلم يتحد النهي. لو جاءنا نهي عن الصلاة في المكان قال لا تصلوا في المكان المغصوب، لا تصلوا في الثوب المغصوب، شو يكون حكم الصلاة؟ باطلة، لأن الجهة متحدة ليست منفكة، إنما جاء النهي عن ماذا؟ عن الغصب، فهو لا يجوز أن يصلي في الثوب المغصوب، لا يجوز أن ينام في الثوب المغصوب، لا يجوز أن يأكل في الثوب المغصوب، كل أحوال مكثه لا تجوز، فانفكته، هو مأمور من جهة منهي من جهة. وهذا يرد قولهم أن الواحد بالشخص تكون الجهة فيه متحدة، وهذا ليس بصحيح، الواحد بالشخص والواحد بالجنس والواحد بالنوع الجهة فيه مفكة، لا فرق بين الواحد بالشخص والواحد بالنوع والواحد بالعين، الواحد بالشخص هذا باتفاق أن الجهة تكون فكة، مثل مثلا الحيوان جنس، أليس كذلك؟ بهيمة الأنعام حلال، أليس كذلك؟ والخنزير والكلب حرام، الجنس واحد لكنه فيه نوع حلال نوع حرام، كذلك الواحد بالنوع، السجود أيضا هذا لا شك أن السجود لله واجب والسجود لغيره حرام، الواحد بالشخص هو موضع النزاع والخلاف، بين الجمهور، يقولون لا فرق بين هذا وهذا، والجهة منفكة، حينما قلتم منفكة هي منفكة في هذا، لا فرق بينهما، فهو حينما صلى في الثوب المغصوب هو مأمور بالصلاة، ومنهي عن الغصب، فنقول لا تصلي، إنسان يعني غاصب ومصر على الغصب نقول لو صلى فصلاته باطلة، هذا بعيد، هو آثم بالغصب، نعم مأجور بصلاته، ومثل لو لبس خاتم من ذهب آثم، مع أنهم يقولون هذا لا يضر لأنه ليس شرطا، وذكر الشال أو كان عليه عمامة مثلا مغصوبة لأنها ليست شرطا في صحة الصلاة، فهذا هو الصحيح وقول جمهور العلماء، واستدلوا بأدلة أخرى في هذا الباب. نعم قال: والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ إذا عقد، هذا قرأتها، ونعم والفاسد الذي به لم تقدم الفاسد ضد الصحيح، والفاسد لا يعتد به وليس بنافذ. وسبق أنه لا فرق بين الفاسد والباطل، لا بين الفاسد والباطل على الصحيح في عرف الشرع، الفاسد باطل والباطل فاسد، نعم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. إنما هناك بعض العقود أو في باب العبادات ونحوها ما يكون منهيا عن من وجه وصحيح من وجه آخر، مثل بعض أنواع العقود وإن نهي عنها فتصح لدلالته، ولا الأصل أن ما نهي عنه فهو فاسد ولا نقول صحيح إلا بدين. ولهذا لما اختلفوا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، صواب أن النهي يقتضي الفساد، لا فرق بين العبادات والمعاملات، يقتضي الفساد والبطلان. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، من صنع شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، كلها تدل على هذا المعنى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على البطلان بالنهي، بل القاسم محمد بن أبي بكر رضي الله عنه سئل عن إنسان جعل وصيته في 3 بيوت له، كل بيت هو رأس ماله، كل بيت فيه الثلث، منع الورثة من التصرف مع أن الوصية في الثلث، ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا. قال القاسم رحمه الله يجعل ثلثه في بيت واحد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني داخل في هذا، يعني ما أن يكون احتيال على منع الورثة من التصرف ويكون انتفاعهم به فيه ضرر، حتى لو انتفعوا كيف ينتفعوا يضرر. ولهذا أمر أن يجمع الثلث في بيت واحد وجعله مردود، لكن هو من وجه صحح هذه الوصية ولم يبطلها، صح يعني ما أمكن، هي وصية أمكن تصحيحها صحت، لكن حينما تكون وصية فيها ضرر فقد تبطل. فلذا بعض العقود هي من هذا الوجه، هي من هذا الوجه، فتلقي الركبان وبيع المصرات لا يجوز، ومع ذلك هي عقود صحيحة لدلالة النص عليها عند مسلم، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، لا يكون إلا في عقد صحيح، فهذا هو الأصل في هذا. قال ولم يكن بنافذ إذا عقد لفوات شرط من شروطه، نعم.
قال رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على،
نعم بارك الله فيك. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. المصنف رحمه الله لما كان كلامه في الفقه ومعرفة الأحكام أراد أن يفرق بين هذه الأسماء، ولهذا قال والعلم لفظ للعلوم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص، بل الفقه أخص. فالفقه تقدم معنى أن معرفة اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، وأن هذا التعريف يأتي على كل اصطلاح ذكره العلماء، وأنه أخصر وأيسر. لكن هنا العلم لفظ للعموم لم يخص، العلم لفظ عام، كل من تعلم علم من العلوم يسمى عالم بذلك، سواء مثلا علم اللغة والنحو، مثلا تعلم علما من علوم الدنيا في الحاسب ونحو ذلك يسمى عالم بهذا الشيء، يسمى عالم بهذا الشيء. وهذا اللفظ العام كما تقدم أخص منه الفقه، للفقه مفهوما بل الفقه أخص، لم يخص كما خص الفقه، الفقه أخص من العلم، فكل فقيه ماذا؟ عالم، وليس كل عالم فقيه، وكل فقه علم، وليس كل علم فقها. إذن الفقه أخص، فالأخص هو الأشرف، الأخص هو الأشرف وهو الأكمل، والعلم لفظ للعلم خص. للفقه مفهوما، بل الفقه أخص، أي أخص من العلم. وسبق أن الأدلة جاءت بالثناء على الفقه والفقيه وما جاء من الأدلة في هذا الباب. قال: وعلمنا معرفة المعلوم، بين وجه العموم في العلم، معرفة المعلوم، كل ما يكون معلوم فهو من العلم، كل من علم شيئا فهو عالم به، من علوم الدين أو الدنيا، حتى ولو كانت من العلوم المحرمة، لو تعلم السحر وعلمه لكنه علم مذموم، علم أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع، فالنبي تعوذ من العلم. لكن حينما يكون فقها فلا يكون الفقه إلا حينما تتفقه نفسه بهذا الشيء، ويكون الفقه له سجية. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. فإذا من شرط وصف العلم أن يكون مطابقا للمعلوم، أن يكون طابقا للمعلوم، فكون الإنسان يعرف هذا الشيء على وصفه في الواقع يكون عالما به، يكون عالما به، فيعرف مثلا أن الماء مروي، وأن الخبز مشبع، وأن النار حارة، وكذلك سائر العلوم الأخرى، ويعلم أن السماء هي هذا الجرم الذي فوقنا، والأرض هذا الجرم الذي تحتنا، وسائر العلوم الأخرى. كل ما كان علمه مطابق للواقع فهو وصف، وهو الوصف المحتوم، فإنه يكون عالما به. وهذه في الحقيقة تكون فائدتها قليلة، وإنما يذكرون هنا لأجل التفريق بينها وبين ما لا يكون علم، ما لا يكون علم، لأن عندنا العلم وعندنا ما يتفرع عن ذلك من الظن والشك والوهم ونحو ذلك، فهي مسميات تضاد أو يعني متفرع عن هذا الشيء، وبعضها قد يكون ضدا له، فلهذا ذكر العلم. ولعل المصنف أيضا والناظم أراد بذلك أن يجتهد الناظر في هذا الفن أن يكون علمه به مطابقا لقواعده وأصوله، حتى إذا تكلم فيه تكلم بعلم ويقين، ولا يتكلم بالوهم والشك، فلا بد أن يكون كلامه في هذا العلم كلام مطابق، خاصة أنه مبني على قواعد وأصول متفق عليها. يحرص على ضبط قواعده وصوله، ولهذا قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصف المحتوم. مع أن بعضهم أنكر حد العلم وقال العلم ما يحتاج إلى حد، العلم معلوم، كون نعلم هذا الشيء هذا من الأمر الذي يعلم بديهة. والأصوليون وغيرهم يذكرون الشيء بأدنى مناسبة ويكون فيه شيء من الفائدة. قال: والجهل، لما ذكر العلم ناسب أن يذكر الضد، وبضدها تتبين الأشياء، مثل ما تقدم معنا في الأصل والفرع، فلما عرف الأصل عرف الفرع. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. هذا الجهل هل هو الجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ نعم، الجهل ماذا؟ المركب. نعم، لأنه قال قل تصور الشيء، هذا يبقى عند التصور، ما دام عند التصور فهو عنده أو يعتقد أنه عالم، يعتقد أنه عالم، تصور شيئا في ذهنه ويعتقد أنه عالم به، لكن هذا العلم ما هو في الحقيقة؟ على خلاف وصفه الذي به على، وصفه الذي مطابق له وهو الذي على به لأنه مطابق له، وهو الوصف المحتوم، الوصف المحتوم. أما الوصف الذي ذكرته والتصور الذي ذكرته في الحقيقة ضده، فلم يعلو بهذا الوصف أو بهذا التصور، بل نزل بهذا التصور لأنه خلاف وصفه، خلاف وصفه. وهذا هو الجهل المركب. الجهل المركب ما هو؟ هو ادعاء العلم على خلاف المعلوم، ادعاء العلم على خلاف المعلوم، دعوى العلم. مثلا إنسان يقول، يتكلم ويقول إن الصلاة فرضت في المدينة، الصلاة فرضت في المدينة، هذا وش حكمه؟ جاهل ماذا؟ مركب، لأنه تصور أن الصلاة فرضت في المدينة، فهو جاهل، وجاهل أنه جاهل، مركب من جهلين. الجهل الأول هو جهله بحقيقة فرضية الصلاة أو وقت فرض. الشيء الثاني جاهل أنه جهل، يدعي أن هذا علم، يدعي أن هذا علم، فهو جهل مركب، جهل مركب. وقيل جهل معناه على وصف آخر، لكن هذا أقرب، أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، أو أنه وصف هذا الشيء، وصف هذه الواقعة مثل فرضية الصلاة بشيء على خلاف حقيقتها، فتركب جهله من هذين الجهلين، جهله بفرضيتها وجهله بوقت فرضيتها. وإذا نسبت إليه يكون جاهلا جهلين، لسمي جهلا مركبا، هذا حينما يدعيه. أما في مقام البحث والسؤال هذا لا يعتبر جهل أو جهل مركب، بل بحث. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل أصحابه في ماذا؟ في حديث من؟ ابن عمر، قال أخبروني عن شجرة، في لفظ حدثوني، إنما هي مثل المؤمن لا يتحات ورقها. فذهب الناس في ماذا؟ في شجر البوادي. الصحابة جعلوا يقولون شجرة كذا وشجرة كذا، النبي يسألهم، وهذا لا بأس، هذا عند البحث، لكن حينما يدعي ذلك ها فيكون جاهل، وجاهل أن جاهل، جاهل أنه جاهل، مثل ما ذكروا عن توما ابن إبراهيم الشويكي، هذا يقال طبيب في القرن الثامن، في القرن الثامن وأواخر القرن السابع، أواخر القرن السابع، ترجمه الحافظ بن حجر في الدرر الكامنة، توما إبراهيم الشويكي، يقال إنه وجد في تركة أبيه، وكان أبوه طبيبا، كان أبوه طبيب، وجد في تركة أبيه قصاصة ورقة مكتوب فيها إن في الحية السوداء شفاء من كل داء. إن في ماذا؟ في الحية، هي الحية ولا الحبة؟ الحبة، هي تصحفت ها وسقطت نقطة، تصحفت، بدل ما تقول حبة صارت الحية، صار يجمع الحيات ويقليها ويشويها ويداوي بها الناس، فقتل نفرا كثيرا. وقيل إنه عمد إلى حية فلدغته فمات. قال كان يركب حمارا فكان لسان حماره يقول لو أنصف الدهر، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. جاهل مركب يعني هو جاهل بحال هذا الدواء، وجاهل أنه يجهله، لأن هذا ضد الشفاء والدواء، بل هو قاتل، بل هو قاتل. فهذا هو الجهل المركب، حينما يكون دعوى، إذا كان دعوى وادعاء وعلى وجه المكابرة. أما حال البحث والمناظر هذا لا بأس به حال طلب العلم، فإنه طريق لطلب العلم والبحث والمدارسة فيه. وليمصنف قدمه رحمه قال: والجهل قول تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، لأنه لا يعلو إلا بوصفه الصحيح، وهذا هو الجهل. وقيل، نعم تفضل،
قال: وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا.
نعم، وقيل حد الجهل فقد العلم، وقيل حد الجهل فقد العلم. هذا ما هو الجهل؟ البسيط، البسيط. إذا هذا قول آخر، قول آخر، بسيطا أو مركبا قد سمي، سواء كان بسيط أو مركب. هذا في الحقيقة إذا سمي الجهل لفقد العلم هو نوع من الجهل، لكنه جهل نسبي ويختلف. فإن كان جهلا تاما فهو مذموم، وإن كان جهلا نسبيا فهذا لا يخلو منه أحد، لا يخلو، ولا يدعي الإحاطة بالعلم أحد. وكلما ازداد العبد علما كلما ازداد جهلا، أو علم أنه يجهل أكثر كلما. وهذا من علامة السعادة للعبد، إذا كثر علمه علم أنه يجهل ما هو أكثر، فلا يغتر بعلمه كما لا يغتر بعبادته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان رضي الله عنه والصحيحين، لكن في البخاري ذكر زيادة، قال: فلا تغتروا، فلا تغتروا، حينما ذكر حديث في الوضوء: ومن توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ما تقدم ذنبه، عند البخاري زيادة: فلا تغتروا، ما يغتر لا بعلمه ولا بعبادته، بل كلما ازداد علما وعبادة كلما ازداد تواضعا وعلم أنه بحاجة بل باضطرار إلى هذه العبادة والعلم. قال: وقيل حد الجهل فقد العلم، فقد العلم بمعنى أنه لا يعلم، فهذا جهل بسيط، عدم العلم. سألنا إنسان قلنا له: متى فرضت الصلاة؟ قال: لا أدري. في الحقيقة هذا ليس جاهل، لا نقول جاهل، نقول جاهل عنده جهل وعنده علم، قال: لا أدري. ولا أدري ماذا؟ نصف العلم، نصف العلم. فهو يدري أنه لا يدري، وهذا علم، وهذا علم قدر نفسه وزمها ولم يدعي شيئا له، أليس هذا علم؟ علم. حينما يعود ولا يدعي العلم، وهذا نوع من العلم، فلا يتكلم فيما لا علم، يقول: لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال محمد بن عجلان: ولا أدري لها عند السلف شأن عظيم رحمة الله عليهم. ولهذا هو جهل، ليس جهلا مطلقا، لا، جهل نسبي، حينما يقول لا أدري. إذا كان الذي لا يدري عدم درايته مطلقة يختلف، إن كان لا يدري شيئا واجبا فهذا مذموم، وإن كان لا يدري شيئا مستحبا هذا ليس مذموم، إنما ترك أمرا مستحبا. فمن وكل مكلف يكون عنده قدر من العلم، لأنه يعلم الشيء الواجب عليه، كل عبادة تجب عليه أو معاملة يدخل فيها يجب أن يتعلم العلم الواجب عليه فيها، وهذا علم، وهذا علم. ما لا يعلمه إن لم يكن واجبا ليس مذموما، وهو نوع من الجهل، بسيطا أو مركبا كما تقدم، قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، في كل ما تحت الثرى. هذا في الحقيقة فيه نظر أيضا، وأنا قرأت أو عبارة أنه في، وهذا يراجع في بسيط في كل ما تحت الثرى، ما من يحيط ما تحت الثرى، ما أحد يحيط إلا إذا كان نسبة مطلقة. فقيل إن هذه العبارة في نحو ما تحت الثرى، في نحو ما تحت الثرى بدل كل، في نحو يعني أنه يجهل بعض ما تحت الثرى، أما كل ما تحت الثرى هذا لا يعني في الغالب أن الإحاطة به متعذر، أما في نحو فقد يحيط بشيء ولا يحيط بشيء آخر مما تحت الثرى، بسيط في كل ما تحت، هذا جهل بسيط لأنه لا يعلم ما تحت الثرى، لا المعنى أنه فعدم علمه بهذا الشيء. وإذا سألنا إنسان ما حكم هذا الشيء أو متى وقعت هذه الغزوة متى فتح مكة، قال لا أدري، هذا جهل بسيط. إذا قال فتح مكة في السنة العاشرة، وش هذا الجهل؟ يعني هذا عنده مركب، إنما على التفصيل السابق ما كان في البحث والمدارسة فهذا من أمر المحمود الممدوح. سبق حديث ابن عمر وبوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب سؤال الإمام أصحابه، سؤال الإمام أصحابه، يعني ذكر في باب العلم شيئا من هذا. نعم، بسيطه في كل ما تركيبه في كل ما تصورا، عندهم التصور والتصديق، لكن ليش قال تصورا؟ البسيط هل في التصور ولا ما في التصور؟ البسيط خالي، البسيط أن يكون ذهنه خالي، أن يكون خاليا من هذا الشيء. أما المركب فيتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. قلنا متى فتح مكة؟ قال السنة العاشرة، تصورها ماذا؟ أن السنة العاشرة، والتصور هذا وش حكمه؟ صحيح ولا خطأ؟ خطأ. إذن هذا هو المركب، ولهذا تركيبه في كل ما تصورا. أما إذا كان ما عند التصور يقول ما أدري، الذي لا يدري هل يتصور أو ما يتصور، إذن خالي، ذهنه خالي، فهذا هو الجهل البسيط. وهذه كلها اصطلاحات نقول ربما الجهل بها لا يضر، إنما من باب يعني إتمام الشيء، تتمات الشيء وتحسيناته. نعم.
قال رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال.
قال رحمه الله: والعلم، لما ذكر تعريف العلم وكأن هذا هو المناسب أو من فوائد ذكره للعلم أنه سوف يبين أقسام العلم، ولهذا ذكره قبل ذلك وعرفه، ثم ذكر ضده وهو الجهل البسيط والجهل المركب، ثم قال: والعلم إما باضطرار يحصل. الاضطرار هو الشيء الذي تضطر إليه، لا فرار منه ولا خلاص منه، إما باضطرار يحصل، هذا هو العلم، القسم الأول من أقسام العلم. الاضطرار هذا أقسام سيذكرها المصنف: أو باكتساب حاصل، باكتساب هو حاصل، حاصل خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف وليس وصفا لقوله باكتساب، باكتساب حاصل أي هو حاصل باكتساب، هو حاصل باكتساب، وباكتساب متعلق بحاصل، متعلق بحاصل أي ثابت ومستقر به، يحصل به ويستقر به، حاصل. فالأول، ما هو الأول؟ القسم الأول ما هو؟ القسم الأول هو الاضطراري، هو الاضطراري. قال: كالمستفاد، باب التمثيل، بالحواس الخمس، بالحواس الخمس، ما يدرك بهذه الحواس، ثم سردها لأنها محسوسة، وما كان محسوسا فإنه يقطع به لأنه يحس به ويدركه بحاسته، فليس فيه مجال للشك ولا ما فوق ذلك من الظن، بل هو في أعلى درجات اليقين. لماذا؟ لأنه مدرك بالحس، لأن اليقين قد يدرك بغير الحس، قد يدرك مثلا بالسمع، قد يدرك مثلا بغير الحس، قد يدرك بغير الحس، لكن هذا بأعلى درجات الحس وهو مباشرة الحاسة له، ولهذا قال بالحواس الخمس، وهو كله يقين، وهو كله يقين، لكن درجاته مختلفة، حتى الحواس الخمس هذه مختلفة، فما يكون إدراكه بالحاسة عن طريق المباشرة أبلغ مما يكون إدراكه بالحاسة عن غير طريق المباشرة. فالذي يتذوقه والذي يمسه بيده في أعلى درجات اليقين، ولهذا قال بالشم، إذا شم الإنسان رائحة إما أن تكون طيبة أو خبيثة، فإذا كانت الرائحة طيبة أدركها وقطع بذلك ولا تردد ذلك، إن كانت خبيثة كذلك أدركها وقطع بها، فهذا ليس محلا للتردد. أو بالذوق، إذا تذوق الإنسان طعاما أو شرابا فإنه يدرك هذا، يدركه بحاسة الذوق ويقطع بذلك، وليس فيه مجال للشك ولا للتردد، بل هو في أعلى درجات اليقين. مثل حينما أنت يتواتر عندك نزول المطر بسماعك، بسماعك له تواتر، ها تقطع به، لكن أنت خرجت ورأيت الوادي يسيل، يرتفع عندك اليقين من حاسة السمع إلى حاسة ماذا؟ أو الخبر إلى حاسة الرؤية، وهي أعلى الرؤية التي لا شك فيها والتي لا تخيل فيها، أن يرى شيء يتخيل، يرى شيء بعيد يظنه إنسان هو شجرة أو شجرة هو إنسان. فإذا شربت منه ها؟ نعم كان أبلغ وفي أعلى درجة. ولهذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أيهما أرفع؟ حق اليقين، إذا سمعت الخبر هذا علم اليقين، إذا رأيته هذا إيش يكون؟ إذا سمعته علم اليقين، إذا رأيته عين اليقين، إذا تناولته حق اليقين، حق اليقين. فليبين أن الحواس أيضا هي متفاوتة في هذا. قال أو بالذوق أو باللمس، اللمس حينما تضع يدك على جسم يتبين هل هو أملس، هل هو خشن، تضع يدك على شيء هل هو لين، هل هو حجر، يعني يتبين بلمسه ما هو هذا الشيء، يتبين. قال أو باللمس والسمع، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع، هذه هي الرابعة، حينما تسمع الصوت هل هو صوت قوي، هل هو صوت ضعيف، وهكذا سائل الأصوات التي تسمعها، هذا الصوت تسمعه تميز هل هو قرآن هل هو غير قرآن، وهذا يختلف بحسب السامع أيضا. فسماع الأصوات هو أيضا مما هو من الإدراك المقطوع به، لأنه إدراك بالسمع، فهذا لا مجال فيه. والإبصار، والإبصار كذلك، حينما يبصر الإنسان الشيء يعلم هذا الشيء، هذا الجرم هل هو شجرة، هل هو إنسان، هل هو جبل وما أشبه ذلك، يبصره بحاسة الإبصار. هذا أمر يضطر إليه، والمصنف رحمه الله ذكر هذا لأن علوم الشريعة هي مبنية على هذا، هنالك علوم اضطرارية لا عذر لأحد في تركها أو إنكارها، كذلك هذا العلم هو من هذا. فمثل ليبين أن علوم الشريعة أيضا على وزان العلوم التي يعترف بها الناس ويقر بها الناس، فالباب واحد. ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. قبل ذلك من العلوم الاضطرارية أيضا الأخبار المتواترة، أنت ربما تسمع، وهذا يتعلق بحاسة السمع، تسمع بأذنك بسمعك الخبر عن مدينة لم تسافر إليها، لم تسافر إليها فتقطع بوجودها. إنسان يسمع بمكة يعرف مكة، مكة مقطوع بوجودها لعموم الناس وخصوصا المسلمين، كذلك تسمع ببلدة من البلاد فلم تذهب إليها، فإذا سمتنا بمدينة جدة الرياض القاهرة بغداد تواتر عنده سماعه لهذه المدن فهو يقطع بها وإن لم يرها، وإن لم يرها فهو علم. هل يحتاج إذا سمع القاهرة يقول القاهرة هذه ما هي، هل هي رجل هل هي امرأة؟ لا، مباشرة إذا سمع أي مدينة من المدن تواتر عنده يقطع بذلك أنها البلد الفلاني، يقطع بذلك أنها المكان الفلاني، وهكذا بحسب الشيء المسموع المتواتر تواترا مقطوعا به. كذلك أيضا من الشيء الضروري المقطوع به الأمور العقلية التي لا تحس إنما تدرك بالعقل، مثل نعلم مثلا أن هذه الساعة لا بد لها من صانع، هذا الجهاز لا بد له من صانع، وهذا الكتاب كذلك لا بد له من طابع ونحو ذلك مما يقطع به، ونعلم أن الواحد نصف الاثنين وهكذا. لكن لو قلنا لك كم نصف سدس اثني عشر، كم نصف سدس اثني عشر ايش تحتاج تفكر؟ نصف سدس اثني عشر ولا تفكر ثم تقول ماذا؟ واحد نظر وسد، ثم بعد ذلك يحصل عنده قطع بذلك، لكن نصف الاثنين مباشرة. فالشيء قد يكون من نفس الجنس أو نفس العلم فتقطع ببعضه وتحتاج إلى نظر واستدلال بعضه، ولهذا قال ثم التالي، التالي للعلم الطيرين ما كان موقوفا على استدلالي، لابد من استدلال لك بنظر، النظر ثم الاستدلال، النظر فتنظر ثم تستدل، وهذا له مراتب وأحكام لعل يأتي إن شاء الله إليه إن شاء الله في درس الغد والله أعلم. نعم نقف على هذا. نعم نعم, نعم. من ذكره لل استدلال، نعم تقسيم للعلم يعني هو البحث واحد، هو البحث في الحقيقة واحد، لأن كلامه كله في العلم كما تقدم. علمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، ثم فصل صحيح. يعني إذا أردنا أن نقول أن هذه الجملة مفصلة لما سبق فذكر الحواس وما يضطر إليها، وهي إذا طاب وهي مطابقة كل ما تتذكر. نعم نعم له في الحقيقة هو محتمل، لكن ما تحت الثرى ما يدرك بالحواس، اللي تحت الثرى ما يدرك حتى تحفر الثرى وترى، لأن ما تحت الثرى هذا مجهول، يعني ما تحت الثرى هذا مجهول، ولهذا قال بسيطه في كل ما، هذا الجهل، يعني هذا اللي تحت الثرى هذا جهل وليس علما، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، هذا في باب الجهل البسيط والجهل المركب، والثاني هو ما يدرك بالحواس وهو الشيء الاضطراري. نعم الشيء نعم نعم
نعم. شيخنا المبارك، إذا لم تكن البسملة آية من الفاتحة فما هي الآية السابعة وجزاكم الله خيرا؟
إذا لم تكن آية، نعم الفاتحة سمعت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة، هذه هي السابعة، وهي سبع آيات كما في الحديث الصحيحة، وهي السبع المثاني والقرآن الذي العظيم الذي أوتيته. نعم.
قل ما هو المنهج الصحيح في دراسة أصول الفقه من ناحية تدرج الكتب؟
وقبل ذلك ما يتعلق بنفس هذه الفاتحة سبق الكلام على البسملة والإشارة إلى أن هذه الخلاف فيها واسع، وأن أهل العلم رحمة الله عليهم لم يضيق عطنهم بهذا وأجمعوا على عدم التكفير بإنكار كونها آية من الفاتحة، إنما المجمع عليها أنها آية من كتاب الله أو جزء آية من سورة النمل كما تقدم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها آية للفصل. وهذا وقع خلاف في هذه المسألة، وسبق الإشارة إلى أنه في بعض المصاحف جعلت آية رقم عليها بواحد رعاية لهذا الخلاف، والصحابة رضي الله عنهم فصلوها، وأن هذا هو قول الجمهور. وعلى هذا تكون سبع آيات على ما تقدم. والآيات صريحة، ثم الأحاديث صريحة في هذا الباب واضحة وبينة. أما الكتب التي يتدرج فيها فيها سبق، لعل السبق شيء سؤال في هذا المعنى في كيفية قراءة أصول الفقه، هذه تختلف حسب طالب العلم. كان طالب العلم عنده تأصيل في هذا أو درس شيء من أصول الفقه، درس متنا من المتون ولو من المتون المختصرة، درسه مثلا في المساجد في حلق المساجد حلق العلم أو في الجامعة في المعاهد أو في الجامعات أو بحث فيه أو دارسه، فهذا ممكن يقرأ في بعض كتب الأصول وإن لم تكن متونا وإن لم يسبق له دراسة فلا يلزم. حتى دراسة أصول الفقه ليست يعني أمرا لازما لطالب العلم بمعنى أنه يبتدئ بأصول الفقه، ليس من الأمر اللازم وأنه من شرط أن يكون دارس لأصول الفقه، لا. طالب العلم حينما يدرس العلم ويحضر حلق العلم، هو في حضور الحلق العلم أهل العلم يقررون أصول الفقه، لأنك حينما تحضر عند أهل العلم في المساجد ويعني الموجود في حلق العلم في بلادنا هنا، ربما تكون دراسة أصول الفقه ليست بتلك الكثرة، وربما بعضها العلم ممن ينشر العلم لم تكن تقرر أصول كتب أصول الفقه في حلقه، لكنه يدرسه تدريسا عمليا من خلال تقرير المسائل ومن خلال الترجيح ومن خلال النظر، وهذا في الحقيقة الدراسة الصحيحة والدراسة الواضحة البينة. ولذا في كثير من حلق العلم تجد أناس مهروا في أصول الفقه حيث تلقوا مسائل أصول الفقه وقواعد أصول الفقه من خلال قراءة كتب الحديث ومن خلال قراءة كتب الفقه وتقرير المسائل فيها، فحينما تمر المسألة مسألة من المسائل فيقررها الشيخ في هذه المسألة ويقول هذا الحديث الوارد في هذا الباب باق على الأصل، وهذا الحديث ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي. فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة مهمة تقررها بمثالها، خاصة أن كثيرا من كتب الأصول تخلو من الأمثلة، عقيمة من الأمثلة ربما لا يستفاد منها أمثلة تكون عملية مفيدة. فمثلا حديث بشرة مع حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وما جاء في معنى حديث بشرة، الخلاف في هذه المسألة الجمهور مع الأحناف، وهو هل ينقض مس الذكر أو لا ينقض مس الذكر. فمن جملة التقريرات في هذا أن مس الذكر ناقض، حديث بشرة دال على هذا الأصل وله شواهد كثيرة جيدة، بعضها صحيح بعضها حسن، من حديث زيد بن خالد وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، تبلغ نحو من 13 حديث في هذا الباب. حديث بشرة حديث صحيح، وقد تناظر فيه علي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف في مناظرة عظيمة مهمة، ذكر الحاكم رحمه الله في أوائل المستدرك في كتاب الطهارة مناظرة مهمة وفيها فوائد تقرر في الحقيقة أصول الحوار والمناظرة والجدل بأدب عظيم جم، وكان الإمام أحمد حاضرا لهذه المناظرة وهو كالميزان بينهما رحمة الله عليهما، حتى انتهى الأمر بترجيح جانب يحيى بن معين على علي المديني في أن مس الذكر ناقض للوضوء، ومن ذلك في هذا الباب كما تقدم هو أن حديث بشرة ناقل وحديث طلق بن علي رضي الله عنه وكلاهما رواه الخمسة كلاهما، ولهذا ذكر الحافظ البلوغ ذكر حديث بشرة طلق ثم ذكر حديث ثم حديث بشرة على طريقة أبي داود رحمه الله حيث يذكر المنسوخ ثم الناسخ إذا كان ويذكر المطلق ثم المقيد أو العام ثم الخاص. فحديث بشرة ناقل، حديث طلق مبقى الأصل، معنى أن الأصل عدم النقض فلا ينقض مس الذكر، ليس لأنه ورد حديث أن مس الذكر، لا الأصل عدم النقض. ولذا يروى عن مسعود وإن كان إسناده مقطع لا أبالي مسسته أو مسست أنفي، لا أبالي يعني هو والأنف بمعنى واحد، كما أن مس الأنف لا ينقض مس الذكر لا ينقض إلا بدليل، فهو باق على الأصل. ولهذا قال إنه بضعة منك، لما سأل النبي عن ذلك جاء حديث بشرة ما نقول ناسخ، نقول ناقل عن الأصل، أصل عدم النقض. فهذا الكلام وتقرير هذا الأصل وهذه المسألة يفيد طالب العلم الذي يسمع هذا التقرير فائدة أصولية في هذه المسألة أو فائدتين، ما يتعلق أن الناسخ لابد أن يسبقه نص المنسوخ، الناسخ يسبق نص متقدم ثم نص آخر ودليل آخر متراخ عنه، والأصل والناقل الأصل أن يكون الحديث السابق أو الأثر السابق عاضد للأصل أو مقرر للأصل فيأتي دليل ناقل عن الأصل، ولهذا لا نقول إن ناسخ. فيمكن طالب العلم أن يفهم مسائل الأصول حينما يقرأ أيضا من كتب الفقه، مثلا من كتب الفقه المشهور معروف مثلا هنا من كتب الحنابلة الشرح الكبير المغني، الشرح الكبير هذا كتاب حينما يقرأ الإنسان بنظر ترى فيه القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والمآخذ والنظر والمفهوم والقياس، فلهذا ربما تستخرج منه قواعد أصولية وقواعد فقهية قد لا تكون مذكورة أحيانا في كثير من كتب الأصول، وتستفيد بذلك مسائل مقرونة بالدليل. ثم هذه القواعد تذكر قواعد مجمع عليها، الحجة بها قوية، حجة بها قوية لا ينازع فيها أي عالم، فيسلم لك بها ولا ينازعك فيها لأنها قواعد مقررة متفق عليها. لكن من أراد أن يدرس أصول الفقه دراسة خاصة لا بأس أن يأخذ، وهذا هو المتبع، مثلا متنا مختصرا ميسرا سواء كان نثر أو نظم، وينظر بعض الشروح المختصرة عليه ثم ينطلب على ذلك إلى بعض الكتب سبق الإشارة إليها بالأمس. نعم شيخ الإسلام تيمي، نعم نعم هذا كلام معروف، هذا كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول إنه لا ينقض، لكن هذا خلاف أصوله رحمه الله المعروفة عنه، لأن الجمع بين النصين إذا كان بينهما تعارض في الظاهر يعني نقيد أحدهم بالآخر نخص أحدهم بالآخر، أما هنا ما عندنا نص من النبي عليه السلام أن ابتداء أنه قال إن مس الذكر لا ينقض، إنما سئل فأجاب السائل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إنما هو بضعة منك كما لا ينقض مس الأنف وسائر الجسد كذلك لا. فسأل لو كان النبي عليه قال ابتداء أخبر أنه لا ينقض ابتداء، ها فعند ذلك نقول هذا ناسخ، وعند ذلك يكون التعارض. أما حينما يكون دليل مبق على الأصل أو مؤيد للأصل عاضد للأصل ثم يأتي دليل آخر ناقل عن الأصل، فالأصل الشريعة أنها مبقية وإلا ناقلة، الأصل أنها ناقلة، كل ما جاء في الشريعة فهو نقل عن الأصل، ولهذا لا يمكن أن نقول كل دليل يأتي فهو ناسخ، لا الأصل الإباحة والبراءة، ويلزم على هذا أن كل شيء ناقل عن الإباحة الأصلية أو البراءة أو الإباحة العقلية أنه ناسخ، وهذا باتفاق أهل العلم لا يسمى نسخ بل هو ابتداء تشريع وابتداء حكم جديد، ومن ضمن هذه المسألة ولذا قرره مسعود على ما نقل عنه رضي الله عنه وإن كان يعني لا يثبت عنه إنما هو موافق لهذه القاعدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.